كل هذا لا يلزم، لأن ظاهر القرآن أمرهم بالسجود له، وهذا السجود تعظيم لله جل وعلا، لأنه امتثال أمره، لا عبادة لآدم ولا سجود إلا لأمر الله جل وعلا. والأمر إن كان ممتثلا به أمر الله فالمطاع فيه لله. ونظيره أن ملك الموت يقال له اقبض روح محمد صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء، فأي جريمة في الدنيا أعظم من قتل النبي صلى الله عليه وسلم ونزع روحه وقتل الأنبياء والأولياء؟ لكن ملك الموت مأمور من الله فهو مطيع في ذلك الفعل، لأنه إنما فعله بأمر الله بدون آدم. قال بعض العلماء إن الملائكة صلوات الله وسلامه عليهم لما عظموا أنفسهم وحقروا بني آدم، لما قال لهم الله إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل بها من يفسد بها ويسفك الدماء، ثم أثنوا على أنفسهم وقالوا ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، امتحنهم الله وعلم آدم الأسماء كلها، ثم قال لهم أنبئوني بأسماء هؤلاء، فعجزوا وقالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا. ثم قال لآدم تعال عنه فبين هذا العلم الذي عجزوا عنه وجهلوا، فقام آدم وبينها تماما. ولذا قال قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم ما لا تعلمون، وأن هذا الذي حقرتم يعلم ما لا تعلمون، وعنده من الخصال ما ليس لديكم. وكلام العلماء في تفضيل الملائكة والآدميين بس لا يعنينا، لأن كثر الناس مختلفون فيه، وكل يحتاج بظواهر من كتاب الله، ولا دليل جازما يجب الجزم واليقين به، ولا حاجة تدعو إليه. واختلاف العلماء فيه معروف. وعلى كل حال فالله أظهر فضل آدم هنا حيث علمه ما جهله كل الملائكة وأمرهم بالسجود. قال بعض العلماء أمرهم بالسجود لما علم ما لم يعلموا، ويرشد له قوله إني أعلم ما لا تعلمون، وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا. وبعد ذلك قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم الآية. وعلى هذا القول فالملائكة لما أمروا أن يسجدوا لآدم أمر جميع الملائكة، كما دل عليه قوله فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، واستثنى في جميع السور التي ذكر فيها سجود الملائكة بجميعها كالبقرة والأعراف وطه والحجر وصاد، كلها أمر بين فيها سجود الملائكة إلا إبليس. سجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، أي فسجدوا كلهم أجمعون، بدليل قوله فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس لم يكن من الساجدين. إبليس هو الشيطان اللعين عليه لعائن الله ومنعه من الصرف، لأنه اسم عجمي علم، والعجمة والعلمية ومعاني الصرف. وقال بعض العلماء أصل إبليس عربي لأنه إفعيل من الإبلاس، والإبلاس القنوط واليأس من رحمة الله، حتى يبقى اليائس من شدة يأسه ساكتا لا يحيل كلاما، ومنه قوله فإذا هم مبلسون. ولكنه يشكل على قولهم أنه لو كان عجميا، لأن العلم إذا وضع على إفعيل كان منصرفا، لأنه ليس فيه علامتان علتان مانعتان من الصرف. وأجاب من قال هذا بأن إبليس أصله من الإبلاس، وهو القنوط واليأس من رحمة الله، ومنع من الصرف بالعلمية والشبه العجمية، لأن هذا اللفظ يشبه الألفاظ العجمية، هكذا يقولون. والأول أظهر، وقوله لم يكن من الساجدين لم يسجد مع الملائكة. ثم إن الله جل وعلا سأله سؤال توبيخ وتقريع، قال ما منعك ألا تكون ما منعك ألا تسجد ويمركك. إلى هنا وجهان، أحدهما أن ما منعك مضمنة معنى فعل ولا في بابها ليست زائدة، أي ما أنجأك وأحوجك إلى ألا تسجد. ما المانع الذي أنجأك وأحوجك إلى ألا تسجد؟ وتضمين الفعل معنى فعل معروف قال به عامة علماء النحو من البصريين، وأظهر القولين في هذا أن لا هنا جيء بها لتأكيد النفي، لأن مناعك في معنى الجحود والنفي، والإتيان لا زائدة في الكلام الذي فيه معنى الجحد مضطرب. ذكر الفراء وغيره من علماء العربية أنه مضطرب، والدليل على هذا أن خير ما يفسر به القرآن القرآن، وقد قال تعالى في هذه القصة بعينها في سورة صاد: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ ولم يأتي في لفظة لا. وخير ما يفسر به القرآن القرآن، فعلمنا أن لفظة لا لتوكيد النفي. واعلموا أن علماء العربية مطبقون على أن لفظة لا تزاد لتأكيد المعنى وتقويته، أما في الكلام الذي فيه معنى الجحد فلا خلاف بينهم في ذلك، وشواهده في القرآن وأمثلته كثيرة. فمن أمثلته في القرآن: لئن لا يعلم أهل الكتاب، والمعنى ليعلم أهل الكتاب، فقد بهذه لا لتوكيد المقام، فلا وربك لا يؤمنون، فوربك لا يؤمنون. قال: يا هارون ما منعك يا رئيسهم دلوا ألا تتبعني، أي أن تتبعني، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، أي والسيئة على أثر التفسيرين. وقوله جل وعلا: وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، على أحد القولين، وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، على أحد التفسيرين. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا، على أحد التفسيرات التي قدمنا في الآية. وهذا كثير في كلام العرب، ومنه في كلام العرب قول أبي النجم في رجزه: فما علم الجبا ألا تسخر لما رأينا الشم طرق فندر، يعني لا علم الجبا أن تسخر، أي لا علمها على سخريتها. وأنشد الفراء لزيادة لا في الكلام الذي فيه معنى الجحد، قال الشاعر: ما كان يرضى رسول الله دينهم والأطيبان أبو بكر ولا عمر، يعني وعمر، ولا في ذكر توكيد معنى الجحد. وأنشد الجوهري لزيادة لا في كلام الذي ليس فيه معنى جحد، قول رؤبة للعداد أو قول العداد: في دير لا حول سرى وما شعر، بإفكه حتى رأى الصبح شجر جسر، في دير لا حول سرى وما شعر، بإفكه حتى رأى الصبح جسر، يعني في دير حول أي هلكه ولا زائدة. وأنشد الأصمعي لزيادتها في الكلام الذي ليس فيه معنى الجحد، قول سعيدة لجؤية الهلالي: أفعنك لا برق كأن ونضه، غاب تسنمه درام مرقب. وتحقيق أن لا زائدة لا عاطفة على جملة محلوفة كما زعمه بعضهم. ومن شواهد ذلك قول الشاعر: تذكرت ليلى فاعترتني صبابة، وكاد ضمير القلب لا يتقطع، أي كاد يتقطع، ولا مزيدة في هذا. وهي كذلك في قوله: لا أقسم بهذا البلد، لأن المعنى أقسم بهذا البلد، كما قال: وهذا البلد الأمين، على أحد الأوجه المعروفة. ومثل هذا كثير في كلام العرب، فقوله: لا على وجهين، أحدهما أن تكون صلة لتوكيد الكلام، ومن أساليب اللغة العربية زيادة لفظ لتوكيد الكلام، كما بينا الآيات الدالة عليه: لئلا يعلم أهل الكتاب، أي ليعلم أهل الكتاب، ما منعك إذا رأيتهم ضلوا ألا تتبعني، ما منعك أن تتبعني، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، لا تستوي الحسنة والسيئة، إلى غير ما ذكرنا من الآيات وأبيات العرب التي ذكرنا. ويدل أنها هنا صلة لتوكيد الكلام أن الله حذفها لصاد، حيث قال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. واختار بعض العلماء واختيار ابن كثير وابن جرير أن الفعل مضمن، كما يذهب إليه علماء البصرة، وأن لا على بابها. والكلام في معنى ما أحوجك وألجأك إلى ألا تسجد، وهذا معنى قولي ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، أي حين أمرتك. وهذه الآية الكريمة من أدلة العلماء على أن القراءة تفعل تأتي للوجوب، لأنه قال اسجدوا لآدم فلما لم يمتثل إبليس وبخه على ذلك وقال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، فدل على أن صورة الأمر لا يجوز خلافها. ولما قال نبي الله هارون نبي الله موسى لأخيه اخلفني في قومي وأصلح، بعد ذلك لما ظن أنه خالفه قال أفعصيت أمري، فسمى مخالفة الصورة مع المعصية، فدل على أنه يراها الوجوب كما ذكرنا أدلته مرارا. وهذا معنى قوله وسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. واعلم ان العلماء رضي الله عنهم اختلفوا في ابليس هل هو من الملائكه او اقله ليس من الملائكه، فذهبت جماعه كثيره من السلف الى ان اصله كان من الملائكه، وان الله نسخه من ديوان الملائكه فصيره شيطانا. قالوا ويدل على هذا استثناؤه من الملائكه في جميع السور التي فيها قصة إبليس وآدم، والأصل في الاستثناء الاتصال، ولا يجوز أن يحمل على الانفصال إلا بدليل يدل عليه. وقال بعض العلم أصل إبليس لم يكن من الملائكة ولكنه جني خلقه الله من نار جن النار، كان يتعبد مع الملائكة ويعمل بأعمالهم فنسب إليهم، كالرجل الحديث في القبيلة الذي ليس منها ينسب إليها وهو ليس في الحقيقة منها. ورجحوا هذا القول بمرجحين، أحدهما شهادة الله للملائكة بالإسماء حيث قال عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم وإبليس اللعين عصى الله ما أمره، فدل على أنه من العباد ليس من العباد المكرمين الذين هم الملائكة. وقال لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، وهذا اللعين لم يعمل بأمره، فدل على أنه ليس من الملائكة. الدليل الثاني أن الله صرح بأنه من الجن في سورة الكهف حيث قال ويقول للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن، فصرح أنه كان من الجن، وكونه من الجن هو السبب الذي جعله لم يفعل كما فعل الملائكة. إيه لو كان من أنصر الملائكة وجنس الملائكة لفعل كما فعل الملائكة. فلما بين أنه أبى وعصى وتمرد وبين قوله إنه كان من الجن تبين أنه من غير الملائكة، ولم يأتي في الوحي دليل أظهر في محل النزاع من آية الكهف هذه حيث صرحت بأن إبليس من الجن ونفث من الملائكة، لأنه لو كان من الملائكة لفعل كما فعل الملائكة. والذين قالوا إن جمهور العلماء على أن أصله كان ملكا وأنه كان يسمى عجازيز وأنه كان قائما بأمر السماء الدنيا، يقولون إن الجن قبيلة من الملائكة خلقوا من النار من بين سائر الملائكة، وهذا خلاف ظاهر القرآن. وإن كانت العرب تسمي الملائكة جنا، تسمية الملائكة جنا معروف في كلام العرب، ومنه قول الأعشى يمدح سليمان وسخر من جن الملائكة تسعة قياما لديه يعملون بلا أجر، فقال من جن الملائكة. وقال بعض المفسرين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، قالوا يعني بالجنة الملائكة لأنهم يجنون عن العيون فلا تراهم كما لا ترى الجن، وزعموا أن معنى جهلوا بينه وبين الجنة نسبا هو قولهم الملائكة بنات الله، هكذا قاله بعض العلماء. وهذا خلاف مشهور، وأظهر شيء في محل النزاع آية الكهف هذه التي قالت فسجد الملائكة كلهم فسجد الملائكة ويقلنا الملائكة سجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن، ثم رتب على كونه من الجن بالفاء ففسق عن أمر ربه تدل بمسلك الإيماء والتنبيه أن علة فتوه مع ربه كونه من أصل الجن لا من أصل الملائكة، هذا أظهر شيء في محل النزاع. وقد دل القرآن على أن إبليس له ذرية، ودلت الأحاديث الصحيحة على أنه يرسلها للتضليل. وقد قال جل وعلا: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وجاء في صحيح مسلم أن الشيطان الذي يوسوس للإنسان في صلاته حتى يشغل له عنها اسمه قنزب، فهو من أولاد إبليس. واختلف العلماء في الكيفية التي بها كان نسل إبليس. وسئل الشعبي رحمه الله قيل له: هل تزوج إبليس؟ فقال: ذلك إذ كنا حضرنا. وزعموا أنه بعد ذلك لما قرأ: فتتخذونه وذريته، قال: نعم يمكن أن يكون تزوج. وهذا لا يدل على أنه تزوج، ولم يقم دليل من كتاب ولا سنة على ذريته كيف تناسلت وكيف جاءت في ذرية، هل هي من زوجة أو كما يقول بعضهم أن له خرج آلة امرأة وآلة رجل، يدخل هذا في هذا فتخرج منه بيضات وتنفرق البيضات عن الشياطين فتنتشر. هكذا يقولونه من شبه الإسرائيليات، ولم يقم دليل عليه. والذي دل عليه القرآن أن له ذرية كما قال: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وهذا معنى قوله: إلا إبليس لم يكن من الساجدين. ثم إنه جل وعلا سأله: ما المانع له من السجود؟ قال: ما منعك ألا تسجد إلى مرتك؟ فأجاب إبليس بقوله: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وجواب إبليس هذا يحتمل كلاما كثيرا لا تسعه بقية هذا الوقت. فنرجو الله جل وعلا أن يحفظنا من مكائد إبليس وأن يؤيسه ويخيبه منا. اللهم لا تضلنا بإبليس. اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم، نعوذ بالله من همزات الشياطين، ونعوذ بالله أن يحضرنا الشياطين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم إنا نسألك السعادة والتوفيق لما يرضيك والعمل بكتابك. اللهم وفقنا لاستكمال لنعمك فيما يرضيك. اللهم لا تجعلنا من اللؤماء الذين يستعينون بنعمك على معاصيك. اللهم لا تجعلنا من اللؤماء الخبثاء الذين يستعينون بنعمك على معاصيك. اللهم وفقنا لما ترضى عنا بما ترضى به عنا. اللهم اقضي بالسعادة آجالنا، وقم بالعافية غدونا وآثارنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم إنا نسألك عافية الدنيا، اللهم إنا نسألك عافية البرزخ، اللهم إنا نسألك عافية الآخرة. اللهم نور بهذا القرآن العظيم قلوبنا في دار الدنيا، ونور باتباعه قبورنا في البرزخ، ونور به طريقنا إلى الجنة في الآخرة. اللهم اجعلنا ممن عمل به وكان حجة له، ولا تجعلنا ممن تناساه وكان حجة عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وما
يقول الله جل وعلا: قال: ما منعك ألا تسجد إن أمرتك؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال: في بطنها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الطاغين. تكلمنا بالأمس على قوله: قال: ما منعك ألا تسجد إن أمرتك؟ وقوله جل وعلا حكاية عن إبليس: قال: أنا خير منه. كأن الله لما سأل إبليس وهو عالم، لأنه جل وعلا أعلم بالنبي الذي بسببه صنع إبليس من السجود، قال له: ما منعك ألا تسجد إلى مرتك وهو أعلم. فأجاب إبليس عليه لعائن الله: بما كان يظهره من الكبر وكأنه اعترض على ربه وواجه ربه جل وعلا بأن تكليفه إياه أمر لا ينبغي ولا يصلح، فخطأ ربه جل وعلا سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، وجعل ذلك ذريعة له ومبدلا في زعمه الباطل لعدم السجود. قال أنا خير منه، كيف تأمرني أن أسجد لآدم وأنا أفضل من آدم والفاضل؟ ليس من المعقول أن يؤمر بالسجود للمفضول، فهذا التكليف ليس واقعا موقعا. هذا قول اللعين لعنه الله، أنا خير منه، خير تستعمل استعمالين، تستعمل اسما للخير الذي هو ضد الشر، كثيرا ما تستعمل في المال، قوله إن ترك خيرا أي مالا، وتستعمل صيغة تفضيل وهو المراد هنا، قوله أنا خير منه، أقله أنا أخير منه، أي أكثر خيرا منه لفضل عنصري على عنصري، ولهوة خير وشر. جعلتهما العرب صيغتي تفضيل، وحذفت همزتهما لكثرة الاستعمال، كما قال ابن مالك في الكافية: وغالبا أغناهم خير وشر، عن قولهم أخير منه وأشر. قال إبليس اللعين: أنا خير من آدم، والذي هو الفاضل، والذي هو أكثر فضلا وخيرا، لا ينبغي أن يهضم ويؤمر بالسجود لمن هو دونه. فهذا التكليف ليس واقعا موقعا، ولذا لا أمتثله، فتكبر وتجبر وجعل تكليف ربه له واقعا موقعا موقعا غير موقع، عليه لعائن الله، فباء بالخيبة والخسران، نعوذ بالله جل وعلا. قال إبليس: أنا خير من آدم، ثم بين سبب الخيرية فقال: خلقتني من نار، يعني أن عنصري أشرف من عنصري، لأن النار في زعمه أشرف من الطين، لأن النار مضيئة ليرى طبيعتها الارتفاع، خفيفة غير كثيفة، وأن الطين منتفل كثيف مظلم ليس بمرتفع. هذا قوله في زعمه، وزعم أن الفرع تابع لعنصره في الفضل، فقاس نفسه على عنصره الذي هو النار، وقاس آدم على عنصره الذي هو الطين، واستنتج من ذلك أنه خير من آدم لأن عنصره في زعمه خير من عنصره. الذي هو اسجدوا لآدم على إبليس لعنة الله، وقياسه وأول من قاس قياسا فاسدا ورد به نصوص الله وأوامره ونواهيه هو إبليس اللعين عليه لعائن الله، فكل من رد نصوص الشرع الواضحة في القياسات الباطلة عنادا وتكبرا فإمامه إبليس، لأنه أول من رد النصوص الصريحة بالمقاييس الكاذبة عليه لعنة الله. وقياس إبليس هذا باطل من جهات عديدة، الأول منها أنه مخالف لنفس أمر رب العالمين، لأن الله يقول اسجدوا لآدم، وكل قياس خالف أمر الله الصحيح فهو قياس باطل باطل باطل. وقد تقرر في علم الأصول أن كل قياس خالف نصا من كتاب او سنه فهو باطل ويقدح فيه بالقادح المسمى فساد الاعتبار. ومخالفة القياس للنص تسمى فساد الاعتبار وتدل على بطلان القياس، فهذا وجه من اوجه بطلانه لانه مخالف للنص الصريح ولا الحاق ولا قياس مع وجود النصوص الصريحة. الثاني ان ابليس كاذب في ان النار خير من الطين، بل الطين خير من النار. الطين لان طبيعة الطين الرزانة والسؤدة والاصلاح والجمع، تودعه الحبة فيعطيكها سنبلة، وتودعه النواة فيعطيكها نخلة، وإلى نواس إلى البساتين المغروسة في طين طيب وجدت ما فيها من أنواع الثمار الجلية والروائح والأزهار والثمار عرفت قيمة الطين. أما النار فطبيعتها الطيب والخفة والتفريق والإفساد، فكلما وضعت شيئا فيها فرقت وفسدت، وطبيعتها الطيش والخفة، يطير الشرار من هنا فيحرق ما هناك، ثم يطير الشرار من هناك فيحرق ما وراءها. والليل طبيعته الطيش والخفة والإفساد والتفريق، لا يكون خيرا من الليل طبيعته السؤدة والرزانة والجمع والإصلاح، تودعه الحبة فيعطيكها سنبلة، وتودعه النواة فيعطيكها نخلة. فالطين خير من النار بأبعاث، ولذا غلب على إبليس عنصره وهو الطيش والخفة، فطرك وتمرد على ربه وخشي الخسران الأبدي. وغلب على آدم عنصره الطين لما وقع في الزلة، رجع إلى السكينة والسعادة والتواضع والاستغفار لربه حتى غفر له. الثالث أن لو سلم تسليما جدليا أن النار خير من الطين فشرف الأصل لا يدل على شرف الفرع، فكم من أصل شريف وفرعه وضيع، وكم من أصل وضيع وفرعه وضيع. إذا افتخرت بآباء لهم شرف إلا صدقت، ولكن بئس ما ولدوا. فكم من أصل رفيع وفرعه وضيع. واعلم أن العلماء في هذا المحل يعيبون القياس ويلومون الرأي ويقولون إنما القاس، فقد اتبع إبليس لأنه أول ما رد النصوص بالقياس. وعن ابن سيرين رحمه الله ما عبدت الشمس إلا بالقياس، ويذكر في كلام السلف يوم الرأي والقياس. ومن أسماء من يحمل على المجتهدون في القياس الظاهرية وفي الأخص أبو محمد بن حزم عفى الله عنا وعنه، فإنه حمل على أئمة الهدى رحمهم الله وسمع عليهم تسميعا عظيما، وسخر منهم سخرية لا تليق به ولا بهم، وجزم بأن كل من اجتهد بشيء لم يكن منصوصا في كتاب الله أو سنة نبيه بأنه ضال وأنه مشرع، وحمل على الأئمة وسخر من قياساتهم، وجاء بقياسات كثيرة للأئمة وسفهها وسخر من أهلها، فتارة يسخر من أبي حنيفة رحمه الله، وتارة من مالك، وتارة من أحمد، وتارة من الشافعي، لم يسلم منه أحد منهم في قياساتهم. ومن عرف الحق عرف أن الأئمة رحمهم الله
أنهم أولاد الثواب من ابن حزم، وأن ما سمع عليهم هم أولاد الثواب منه، وأنه هو حمل عليهم وهم أولاد الخير منه، وأعلم بالدين منه، وأعمق فهما لنصوص الكتاب والسنة منه. وهذا باب كبير. فابن حزم يقول: لا يجوز اجتهاد كائنا ما كان، ولا يجوز أن يتكلم في حكم إلا تبعا لنص من كتاب أو سنة. أما من جاء بشيء لم يكن منصوصا في الكتاب ولا السنة فهو مشرع ضال، ويزعم أن ما ألحقه الأئمة من الأحكام المكتوف عنها واستنبطوها من المنطوقات أن كل ذلك ضلال، ويستدل بعشرات الآيات إن لم تقل مئات الآيات فلا أقل من عشرات الآيات. يقول الله قال: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء والمقاييس لم تنزل علينا من ربنا. ويقول: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. وجعل الهدى بخصوص الوحي لا بخصوص المقاييس. ويقول: ونحكم بينهم بما أنزل الله، والمقاييس لم تكن مما أنزل الله. ويقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. والقياس لم يكن مما أنزل الله، ويأتي بنحو الآيات من هذا بشيء كثير جدا. ويقول: إن القياس لا يفيد إلا الظن، والله يقول: إن الظن لا يغني من الحق شيئا. وفي الحديث: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. ويقول: إن كل ما لم يأتي في نص من كتاب أو سنة لا يجوز البحث عنه. أن الله حرم أشياء وأحل أشياء وسكت عن أشياء لا نسيانا رحمة بكم فلا تسألوا عنها. وبحديث ما سكت الله عنه فهو عفو. ويقول: إنما لم يأتي في كتاب ولا سنة فالبحث عنه حرام، وهو معفو لا مواخلة به. وهو رأيه كما قال: فنحن مثلا وجب علينا قوم شهر واحد من السنة وهو رمضان، وسكت الوحي عن إيجاب شهر آخر فلم يجب علينا إلا هذا، لأن ما سكت عنه فهو عفو. ووجبت علينا الصلوات وغيرها لم يكن علينا، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإمام بن هلبة قال لا، لما قال له الأعرابي الإمام: هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع. أما إنها توجد أشياء لا يمكن أن تكون عفوا، ولا بد من النوار فيها والاجتهاد. ومن نوار إلى جنوب ابن حزم علم أنه على غير هدى، وأن الهدى مع الأئمة رحمهم الله، والذي يجب اعتقاده في الأئمة رحمهم الله كالإمام مالك وأبي حنيفة والإمام أحمد والشافعي رحمة الله على الجميع، أن ما اجتهدوا فيه أكثره أصابوا فيه، فلهم أجر اجتهادهم وأجر إصابتهم، وأنه لا يخلو أحد من خطأ، فلا لابد أن يكون بعضهم أخطأ فيما اجتهد فيه. فما أخطأوا فيه فهم مأجورون باجتهادهم، معيورون في خطئهم رحمهم الله. والصحابة كانوا يجتهدون كما كان يجتهد الأئمة رحمهم الله، وسنعلم بأطراف من هذا، لأن هذا باب واسع لو تتبعناه لمكثنا فيه زمنا طويلا. ولكن يجب إلا ما في بقدر كفاية. أولا ليعلم السامع أن كل ما سكت عن الوحي يمكن أن يكون عفوا، بل الوحي يسكت عن أشياء لا بد البتة من حلها. ومن أمثلة ذلك مسألة العون، فكما قال الفارابيون إن أول عون نزل في أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ماتت امرأة وتركت زوجها وأختها، فجاء زوجها وأختها إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال الزوج: يا أمير المؤمنين، هذه شريكة زوجتي ولم تترك ولدا، والله يقول في محكم كتابه: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فهذه زوجتي ولم يكن لها ولد، فلي نصف ميراثها بهذه الآية، ولا أتنازل عن نصف ميراثي بدانا. فقامت الأختان قالتا: يا أمير المؤمنين، هذه شركة أختنا ونحن ابنتان، والله يقول: فإن كانت ابنتين فلهما الثلثان مما ترك، والله لا نقبل النقص عن الثلثين بدانا. فقال عمر رضي الله عنه: ويلك يا عمر، والله إن أعطيت الزوج النصف لن يبقى للأختين ثلثان، وإن أعطيت الثلثين للأختين لم يبقى للزوج نصف. فنقول: يا ابن حفي، كيف نسكت عن هذا، وكيف يكون هذا عفو، والوحي كشف عن هذا ولم يبين أي النصفين ما لا نفعل فيهما، فهذا لا يمكن أن يكون عفوا ولا بد من حله. فلا نقول لهم: تهارشوا على الشركة تهارش الحمر، أو ننزعها من واحد إلى الآخر، فلا بد من إلحاق بالمسكوت عن المنطوق به وحل معقول بالاجتهاد. فجمع عمر رضي الله عنه الصحابة وأسف كل الأسف أنه لم يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العون بمثل هذا. وقال له العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، أرأيت هذه المرأة لو كانت تطالب بسبعة دنانير بينا وتركت ستة دنانير فقط ما لا كنت فاعلا؟ قال: أجعل الدنانير الستة سبعة عنصبا، وأعطي لكل واحد من أصحاب الدنانير نقيدا من الستة. قال: كذلك فافعل. أصرف لبطها من ستة، لأن فيها نصف الزوج يخرج من مهلين، وثلث الأختين يخرجان من ثلاثة، ومخرج الثلث ومخرج النصف متباينان، فنضرب اثنين في ثلاثة بستة، ثم اجعل نقطة زائدة هي المسماة بالعون، هي فريضة عائلة بسدوسها إلى سبعة. فجعل تلك المرأة سبعة أنصبا، وقال للزوج: لك نصف الستة، لك نصف الستة وهي ثلاثة، فخذ الثلاثة من سبعة، فبقي من السبعة أربعة. فقال للأختين: لكما الثلثان من الستة وهما أربعة، فخذها من سبعة. فصار النقص على كل واحد من الوالدين، ولم يضيع نصا من نصوص القرآن. وكان ابن حزم في هذه المسألة يخطئ جميع الصحابة، ويقول إن العباس وعامة الصحابة على غلط، وأن هذا الفعل الذي فعلوا لا يجوز، وأن الحق مع ابن عباس وحده الذي خالف عامة الصحابة في العون، وقال: الذي أحتار العالم لم يجعل في شيء واحد نصفا وثلثين. فرأي ابن عباس أن مراد الورثة إذا كان أحدهما أقوى نقدمه ونكمل له نصيبا، ونجعل النقص على الأضعف. فابن عباس في مثل هذا يقول: إن الزوج يعطى نصفه كاملا، لأن الزوج لا يحجبه الأبوان ولا يحجبه الأولاد، بخلاف الأختين فهما أضعف سببا منه، لأنهما يحجبهما الأولاد ويحجبهما الأب. قال ويعطي الأختين نصفا، وهذا تلاعب بكتاب الله. الله يقول فإن كانت ابنتين فلهما الثلثان، وهو يقول فلهما النصف. فهذا عمل بما يناقض القرآن، مع أن ابن حزم ورأي ابن عباس تقضي عليه وتبطله المسألة المعروفة عند الفرضيين بالدينارية، وإنما سميت الدينارية المنذرية لأن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أفتى بها وهو على المنبر في أثناء خطبته، لأنه ابتدى خطبته على المنبر فقال: الحمد لله الذي يجزي كل نفس بما تسعى وإليه المآب والرجعى. فسمع قائلا يقول: ما تقولون في من هلك عن زوجة وأبوين وابنتين؟ فقال علي رضي الله عنه: صار ظنونها تسعى. ومر في خطبته وقوله صار ظنونها تسعى، لأن هذه الفريضة فيها ابنتان وأبوان وزوجة، الابنتان لهما الثلثان والأبوان لكل واحد منهما السدس، فذلك يستغرق جميع التركة، لأن السدسين هدس وتبقى الزوجة. تعول الفريضة وأطرها من 24 والـ24 ثمنها ثلاثة، فيحال فيها بثمن الزوجة والثمن من 24 ثلاثة. فإذا ضم الثمن الذي حالت به الفريضة إلى أصل الفريضة، ثم ثلاثة العوض وهو الثمن الذي حيل به بالزوجة إلى 24 التي هي أصل الفريضة، صارت 27، والثلاثة من 27 تسعها، ومن 24 ثمنها. فهذه لو قلنا لابن حزم أيهما يحجب؟ هل البنتان تحجبان؟ لا والله. هل الأب والأم يحجبان؟ لا والله. هل الزوجة تحجب؟ لا والله. ليس فيه من يحجبه أحد، وكلاهما أهل الفروض منصوصة في كتاب الله، ولا يحجب أحد منهم أبدا. ففي هذا يبطل قوله أن من هو أضعف سببا لأنه يحجب يقدم عليه غيره. ثم لتعلموا أن الحقيقة الباطلة في هذا أنه ورد عن السلف من الصحابة ومن بعدهم كثير من الآثار المستفيضة في أن الرأي والقياس، وأجمع الصحابة والتابعون على العمل بالقياس واستنباط ما سكت منه على ما واستنباط ما سكت عنه مما نطق به الوحي، هذا أمر لا نزاع فيه. فمن جمد على النصوص ولم يلحق المسكوت عنه بالمنطوق به فقد دل ورادا، ومن هذا ما أجمع عليه جميع المسلمين حتى تلف ابن حزم، وهو داود بن علي الظاهري كان لا ينكر القياس المعروف الذي يسميه الإمام الشافعي القياس في معنى الأصل، ويقول له القياس الجليل وهو المعروف عند الفقهاء بمفهوم الموافقة والإلغاء الفارق، ويسمى نفي الفارق وهو نوع من تلقيح المناط. فقد اجمع جميع المسلمين على أن المسكوت عنه فيه يلحق بالمنطوق، وأن قول ابن حزم إنه مسكوت عنه لم يتعرض له أنه كذب محض وافتراء على الشرع، وأن الشرع لم يسكت عنه. فقوله تعالى: فلا تقل له ما أوف، يقول ابن حزم إن هذه الآية ناطقة بالنهي عن التأثير، ولكنها ساكتة عن حكم الضرب، ونحن نقول: لا والله، لما نهى عن التأثير الذي هو أخف الأذى فقد دلت هذه الآية من باب أولى على أن ضرب الوالدين أشد حرمة وأشد حرمة، وأن الآية غير ساكتة عنها، بل نبهت على الأكبر بما هو أطهر منه، فلما نهت عن التهديد وهو أقل أهلية من الضرب لم تسكت عن الضرب. ونقول إن قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، أن هذه الآية ليست ساكتة عن من عمل مثقال جبل أحد، فلا نقول نص على الذرة وما فوق الذرة وهو أثقل منها لا يؤخذ من الآية فهي ساكتة عنه، بل نقول إن الآية غير ساكتة عنه، وإن ذلك المسكوت يلحق بهذا المنطوق. وكذلك قوله وأشهد لو عدل منكم لو جاء بأربعة عدول، فلا نقول أربعة عدول مسكوت عنها، بل نقول إن الآية التي نصت على قبول شهادة العدلين دالة على قبول شهادة أربعة عدول. ونقول إن قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى والماء، لا نقول كما يقول ابن حزم إنها ساكتة عن إحراق مال اليتيم ويراقه، لأنها نصت على حرمة أكله فقط، بل نقول إن الآية التي نهت عن أكله دلت على حرمة إراقه وإحراقه بالنار، لأن الجميع إفلاس. ومما يدل على أن ما يقوله ابن حزم لا يقول به عاقل أن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن الذل في ماء الراكب، يقول ابن حزم لو بال في قارورة وخبها في الماء لم يكن هذا من المفروض، لأن النبي لم ينه عن هذا، وإنما قال لا يبولن أحدكم في ماء الراكب الماء الدائم ثم يغتسل فيه، ولم يقل لا يبولن أحدكم في الماء ثم يصبه في الماء الراكب، ألا لا يعقل أيعقل أحد ذلك في المسلمين من يعقل؟ وقال القاضي حكم بين الناس وأنت في غاية تشويش الفكر بالجوع والعطش المفرطين أو الحزن والسرور المفرطين أو الحقن والحقد المفرطين، والحقن مدافعة البول والحقد مدافعة الغائط، لأن الإنسان إذا كان يدافع البول أو الغائط مدافعة شديدة كان مسوس الفكر مشغول الخاطر لا يمكن أن يتعقل حجج الخصوم. فمثل هذا ليس للعلماء، إذا قال العلماء إن القاضي لا يجوز له أن يحكم وهو مسوس الفكر، فنعلم أن قول ابن حزم أنهم إنما جاءوا بتشريع جديد أنه كذب، وأن حديث لا يقضي أن حكم بين اثنين وهو غضبان يدل على أن من كان فكره متشوشا تشويشا أشد من الغضب أولى بالمنع من هذا الحكم. وكذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن التضحية بالسات العوراء، لا نقول إن العلماء لما نهوا عن التضحية بالسات العمياء أن العمياء مسكوت عنها وما سكت الله عنه فهو عفو، فله أن يضحي بالعمياء، هذا مما لا يقوله عاقل. وكذلك قال الله والذين يرمون المحصنات، ولم يصرح بالآية إلا بأن يكون القائد ذكرا والمقذوفة أنثى، فلو قذفت أنثى ذكرا أو قذف ذكر ذكرا أو قذفت أنثى أنثى كيف نقول إن هذا عفو وأن هذا القذف لا مؤاخذة فيه، لأن الله إنما نص على قذف الذكور للإناث، لأنه حيث قال والذين يرمون المحصنات، وما أراد ابن حزم هنا أن يدخل الجميع في عموم المحصنات، فقال المحصنات نعت للفروج، والذين يرمون الفروج المحصنات فيشمل الذكور والإناث. يرد عليه أن المحصنات في القرآن لم تأتي قط للفروج وإنما جاءت للنساء، وكيف يدري ذلك في قوله إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، وهل يمكن أن تكون الفروج غافلات مؤمنات؟ هذا مما لا يعقل. وكذلك حكم نص الله جل وعلا على أن المبتوتة إذا نكحت زوجا غير زوجها الأول نص الله على أنها إن طلقها الزوج الأخير طلقها الأول ثلاث طلقات فصارت مبتوتة حراما عليه إلا بعد زوج ثم تزوجها زوج فدخل بها ثم طلقها على الزوج الأخير فإنه يجوز للأول أن ينكحها لأنها حلت بنكاح الثاني. والله إنما صرح في هذه الصورة بنص واحد وهو أن يكون الزوج الذي حل لها إنما طلقها لأنه قال في تطليق الأول فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ثم قال في تطليق الزوج الذي حل لها فإن طلقها فلا جناح عليهما أي على الزوجة التي كانت حراما والزوج الذي كانت حراما عليه أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله فنص على طلاق المحلل خاصة فإن طلقها أرأيتم لو حل لها وجامعها 100 مرة حتى حلت وصارت كماء المزل ثم مات قبل أن يطلقها أو فسخ حاكم عقدهما بموجب آخر بالإعتار بنفقة غير ذلك من أسباب الفسخ. أيقول المسلم إن هذه لا تحل للأول لأن الله ما نص إلا على قوله فإن طلقها ولو مات لم تحل لأن الموت ليست بطلاق هذا مما لا يقوله عاقل وأمثال هذا كثيرة جدا. فنحن نقول إن هذا الذي يقول ابن حزم إن الوحي سكت عنه الوحي لم يسكت عنه وإنما أشار إليه بتنبيهه لبعضه على بعضه فالغضب يدل على تشويش كل تشويش فكر والمحصنات لا فرق بين المحصنات والمحصنين وقوله فإن طلقها لا فرق بين ما لو طلقها أو مات عنها فبعد أن جامعها وفارقها تحل للأول سواء كان الفراق بالطلاق المنصوص في القرآن أو بسبب آخر كالموت والفتح. وهذا مما لا ينازع فيه عاقل وإن نازع فيه ابن حزم. ثم إن ابن حزم يسخر من الإمام أبي حنيفة رحمه الله لأن الإمام أبا حنيفة رحمه الله يقول إن التشهد الأخير يخرج الإنسان فيه من الصلاة بكل مناف للصلاة ورمي عنه حتى أنه لو انتقض وضوءه فضرب أنه خرج من الصلاة لأن الضراط مناف لها. وكان ابن حزم يسخر عليه من هذا فيقول ألا ترون قياس الضراط على السلام عليكم فالوارد في النصوص إن لم يكن قياس الضراط على السلام عليكم قياسا فاسدا فليس في الدنيا قياس فاسد. ويسخر من الإمام مالك في مسائل كثيرة ويقول إنه يقيس قياسات الألغاز لأن مالك رحمه الله جعل أقل الصداق ربع دينار أو 3 دراهم خالصة قال قياسا على السرقة بجامع أن كل منهما فيه استباحة عضوه الجملة لأن النكاح فيه استباحة الفرد بالوطن والقطع فيه استباحة اليد بالقطع. فابن حزم يسخر من مالك ويقول هذه هي الغاز ومحاجات بعيدة من الشعر وتشريعات باطلة وأمثالها لا منه كثيرة. ونحن نضرب مثلا فإنه من أشد ما حمل فيه على الأئمة رحمهم الله مسألة حديث تحريم ريب الخبر لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الأحاديث الصحيحة أنه قال الفضة بالذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل مثلا بمثل فمن زاد أو استزاد فقد أربى. ابن حزم يقول ليس في الدنيا ما يحرم به ربا الفضل إلا هذا. ويقول الدليل على أنهم مشرعون وأن أقوالهم كلها كاذبة لأن بعضهم كالشافعي يقول علة الربا في البر الطعم فيقيس كل مطعوم على البر، فيقول إن المطعومات كالفواكه كالتفاح وغيره من الفواكه يحرم فيه الربا قياسا على البر بجامع الطعم. وأبو حنيفة وأحمد يقولان العلة الكيف، فيقولان كل مسجد يحرم فيه الربا قياسا على البر فيحرمان الربا في النورة والإسلام وكل مسجد. فيقول ابن حزم هذا يقول العلة الطعم ويلحق أشياء، وهذا يقول العلة الكيف ويلحق أشياء أخرى، وكل منهما يكذب الآخر. فهذه القياسات المتناقضة والأقوال المتسالبة والأحكام التي ينفي بعضها بعضا لا يشك عاقل في أنها ليست من عند الله، وأمثالها لا كثيرة. ونحن نضرب مثلا بهذه المسألة فنقول إن الأئمة رضي الله عنهم أبا حنيفة وأحمد والشافعي رحمهم الله الذين سخر ابن حزم قياساته هم أولى بظواهر النصوص من نسل ابن حزم. ونقول لابن حزم مثلا أنت قلت إنك مع الظاهر، وقلت ألم تعلم أني أني ظاهري وأنني على ما بدا حتى يقوم دليل. فهذا الإمام الشافعي الذي قال إن علة الربا في بر الطعم استدل بحديث ثابت في صحيح مسلم، وهو حديث معمر بن عبد الله رضي الله عنه الثابت في صحيح مسلم قال كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل الحديث. وفي الشافعي فيما سخر منه ابن حزم أقرب لظاهر نصوص الوحي من ابن حزم. وكذلك الإمام أبو حنيفة وأحمد بن حنبل رحمهما الله تعالى اللذان قال إن الربا إن علة الربا في البر الكيف استدلا بالحديث الثابت في الصحيح. وكذلك الميزان لأن النبي لما ذكر المكيلات وبين أن الربا حرام فيها قال وكذلك الميزان، والتحقيق أن وكذلك الموزونات مثل المكيلات، فجعل قدر معرفة القدر علة للربا. وقوله وكذلك الميزان ثابت في الصحيحين. وفي حديث حيان بن عبيد الله الذي أخرجه الحاكم في مستدركه وقال إنه صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه عن أبي سعيد الخدري لما ذكر الستة التي يحرم فيها الربا قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك كل ما يكال ويوزن. وهذا الحديث حاول ابن حزم تضعيفه من ثلاث جهات، وقد ناقشناه في الكتاب الذي كتبنا على القرآن مناقشة وافية. والتحقيق أن حيان بن عبيد الله ليس بمجروح، وأن زعمه أن أبا مجرزين الذي روى عنه الحديث لنا قبل عباس أنه كذب، وأنه لقبنا لأنه أدرك ابن عباس وأبا سعيد الخدري رحمهم الله، وأن الحديث لا يقل عن درجة القبول بوجه من الوجوه عند المناقشة الصحيحة كما بيناه في الكتاب الذي كتبنا في القرآن. وهذا الحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك كل ما يقال عروزا، وهذا أقرب لظاهر نص النبي صلى الله عليه وسلم من ابن حزم الذي يسخر من أبي حنيفة والإمام أحمد رحمهما الله. وليس قصدنا في هذا الكلام أن نتكلم على ابن حزم لأنه رجل من علماء المسلمين وفحل من فحول العلماء، إلا أن له زلات ولا يخلو أحد من خطأ. ومقصودنا أن نبين لمن نوار قصور ابن حزم فقط أن حملاته على الأئمة أن الغلط معه فيها لا معهم، وأنهم أقرب للصواب وأولى به منه وأعلم منه وأكثر علما وورعا منه، فهم لا يحملون على أحد ولا يعيبون أحدا. والحاصل أن إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق أمر لا شك فيه، وأن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل. والله جل وعلا قد بين نظائر في القرآن كثيرة يعلم بها إلحاق الناظر بالناظر. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد أمته إلى ذلك في أحاديث كثيرة، فمن ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن القبلة في إسرائيل فقال له أرأيت لو تمضمض، جعل إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى قياس المضمضة على القبلة بجانب أن القبلة مقدمة الدماء وأن المضمضة مقدمة الشرب، فكل منهما مقدمة الإفطار وليست بإفطار، ومحل كون القبلة كالمضمضة إذا كان صاحبها لا يخرج منه شيء، أما إذا كانت القبلة تخرج منه شيئا فهو كالذي إذا تمضمض ابتلع شيئا من الماء، حكمه حكمه. وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث متعددة ثالثة في الصحيحين أنه سأله رجل مرة امرأة مرة عن دين يقضيانه على ميت لهما، مرة تقول أبي ومرة تقول أمي وكذلك الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان ينفعه؟ قالت نعم. قال فدين الله يحق أن يقضى. هو تنبيه منه صلى الله عليه وسلم على قياس دين الله على قياس على دين الآدمي بجانب أن الكل حق يطالب به الإنسان وأنه يقضى عنه بدفعه لمستحقه. وأمثال هذا كثيرة، ومن أصرحها ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل أصاب الرجل جزع من سواد الغلام وظن أنها زنت برجل أسود وجاءت منه بهذا الولد، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم منزعجا وأخبره أنها جاءت بولد أسود، فقال له وكان يريد أن يلاعنها وينفي عنه الولد باللعان زعما أن هذا الولد من زان أسود وأنه ليس ولده لأنه هو أبيض وزوجته بيضاء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر حمر الألوان. قال هل فيها من أوراق؟ والأوراق المتصف بلون الورقة والورقة لون كلون حمام الحرم يعني سواد يعني بياض يكون في الإبل. قال الأعرابي قال الرجل إن فيها لورقة. قال ومن أين جاءتها تلك الورقة؟ آباؤها حمر وأمهاتها حمر فمن أين جاءت الورقة؟ قال لعل عرقا نزعها. قال له وهذا الولد لعل عرقا نزعه. فاقتنع الأعرابي وهذا إلحاق نظير بنظير، وبالجملة فنظير الحق حق ونظير الباطل باطل، وهذا مما لا يشك فيه، وأن القياس دين قياس صحيح لا شك فيه كالأمثلة التي ذكرنا، ومن قياس فاسد. والقرآن ذكر بعض الأقيسة الفاسدة وبعض الأقيسة الصحيحة، فمن الأقيسة الصحيحة في القرآن قوله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. لما اليهود قالوا إن عيسى لا يمكن أن تريده مريم إلا من رجل زنى بها، وقالوا لها ما يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة وما كانت أمك بغيا وهذا الولد لا بد أن يكون له والد، وهذا الوالد رجل فجرت معه وزنيت به، فالله جل وعلا قاس لهم هذا الولد على آدم بجامع أن آدم ولد ولم يكن له أم ولا أب، خلق ولم يكن له أم ولا أب، فالذي خلق آدم ولم يكن له أب ولا أم فهو قادر على أن يخلق عيسى من أم ولم يكن له أب، كما خلق حواء من ذراع رجل، فخلق فالله جل وعلا جعل خلق الإنسان عصمة رباعية، بعض خلقه لا من ذكر ولا أنثى وهو آدم، بعض خلقه من أنثى دون ذكر وهو عيسى بن مريم، رجل خلقه من ذكر دون أنثى وهي حواء، لأن الله يقول خلقكم من نفس واحدة أي آدم وخلق منها زوجها، والقسم الرابع خلقه من ذكر وأنثى، فقاس عيسى على آدم بجامع أن الذي أوجد آدم بقدرته يوجد عيسى بقدرته، وأمثال هذا كثيرة، فجاء به. وكذلك قاتل موجودين في زمان النبي على الأمم الماضية وقال لهم فلم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم. ثم بين إلحاق النظير بالنظير فقال وللكافرين أمثالها كان الموجودين في زمن النبي فاء والكفار المتقدمون أصل والعلة والحكم الذي عمهم العذاب والمهدد به العذاب والهلاك والعلة الجامعة تكذيب الرسل والتمرد على رب العالمين. وأمثالها لا في القرآن كثيرة وكذلك ما يسمونه قياس العلة هو الجمع بين الأصل والفاء بدليل العلة يكفر في القرآن جدا فقوله جل وعلا ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى فقاس إحياء الموتى الذي ينكره منكر البعث على إحياء الأرض المشاهد لأن كل منهما إحياء وهذا الإحياء للموجود يدل على قدرة قادر كاملة باهرة يقدر بها من اتصف بها على إحياء الموتى كما أحيا الأرض بعد موتها. وكما استدل جل وعلا بقياس الأولى على الأدنى واستدل بأن من خلق السماوات والأرض لا يعجز عن خلق الإنسان الصغير الحقير بعد الموت كما قال أنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسوها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها الآية. وقال لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ومن قدر على خلق الأكبر فهو قادر على خلق الأصغر. وقال جل وعلا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى وقاس النشأة الأخرى على النشأة الأولى فقال ولقد علمتم النشأة الأولى والإيجاد الأول فلا قسم عليه النشأة الأخرى والإيجاد الأخير وعلمتم أن ما قدر على الأول قادر على الثاني كما قال قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وأمثالها لا كثيرة جدا. أما القياس الفاسد الذي بني مخالفا للنصوص فقياس إبليس لعنه الله وكالعقيدة المخالفة للنصوص وكالعقيدة السبب النظرية على الفساد فإن الكفار جاءوا بقياس السبب كثيرا باطلا ومثله باطل كما قالوا في يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأثبتوا السرقة على أخ يوسف لأن يوسف قد سرق قبلهم. قال الأخ يشابه الأخ يلزم من مشابهتهما أن يكونا متشابهين في الأفعال وأن هذا سرق كما سرق ذلك وهذا قياس شبه باطل وهذا النوع من القياس كقياسات إبليس الباطلة. والكفار لعنهم الله كذبوا جميع الرسل بقياسات شبه باطلة لأنه ما جاء رسول إلى قوم إلا قالوا له أنت بشر وكونك بشر يجعلك تشبه سائر البشر ولا نقبل أن تكون رسولا من رب العالمين وأنت تأكل كما نأكل وتشرب مما نشرب وتمشي في الأسواق كما نمشي فيها. ونص الله على أن على منع كل أمة قال وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا فشبه البشر بالبشر قياس شبه واستشهدوا من ذلك أنه لا تكون له أفضلية على البشر. والرسل صلوات الله وسلامه عليهم ردوا عليهم هذا القياس ورده الله عليهم في آيات لما قال للرسل إن أنتم إلا بشر مثلنا أجابهم الرسل قالوا ما نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده فمشابهتنا في البشرية لا تستلزم تفاوتنا في فضل الله كما قال جل وعلا قالوا أبشر يهدوننا لئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. وقالوا فيه يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. وهذا كثير في القرآن وهذه الأقصى الفاسدة والحاقد أن القياس منه صحيح ومنه فاسد، فالصحيح هو الذي أجمع عليه الصحابة والتابعون وعامة المسلمين، وأحكام الصحابة بالقياس لا يكاد أحد يخطئها، فقد جاء في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن المجتهدين يختلفون في اجتهادهم، وكلهم لا إثم عليه ولا ضير عليه، لأنه قد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. هذا نص صريح صحيح سمعه الصحابة بآذانهم من رسول الله، ثم راحوا من المدينة إلى ديار بني قريظة وأدركت صلاة العصر في الطريق، فاختلفوا في فهم هذا الحديث، وكل اجتهد بحسب ما أدى إليه فهمه. فجماعة قالوا: ليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن نؤخر صلاة العصر عن وقتها، ولكن مراده الإسراء إلى بني قريظة فنصلي ونسرق، فصلوا العصر وإسرعوا. وجماعة قالوا: العصر وجبت علينا على لسانه صلى الله عليه وسلم، فلو قال لنتركها إلى يوم القيامة تركناها إلى يوم القيامة، ولو قال اتركوها إلى قريظة تركناها إلى قريظة. وجاءوا النبي ولم يصلوا، واجتمعوا عند النبي صلى الله عليه وسلم وهم في خلاف بين مشرق ومغرب، لأن من صلى ومن لم يصلي مختلفا، فهو صلى الله عليه وسلم قررهم جميعا ولم يخطئ أحدا منهم، ولو كان واحد منهم فعل غير صواب وأمرا حراما لما أقره الرسول عليه صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يطل على باطل ولا يجوز بحقه تحرير البيان عن وقت الحاجة إليه. وثبت في صحيح البخاري عن الحسن البصري رحمه الله ما مضمونه ومعناه، أنه كان يقول: لولا آية من كتاب الله أشفقت على المجتهدين، وهي قوله تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث الآية، لأن الله جل وعلا صرح بأنهما حكما حيث قال: إذ يحكمان، بأنه الاثنين في الواقعة على داود وسليمان، ثم قال: ففهمنا سليمان، ولم يذكر شيئا عن داود، فعلمنا أن داود لم يفهمها، لأنها لو فهمها الأب لم اقتصر على الابن، ولما كان للاقتصار على سليمان فائدة، مع أنهما فهماها، ولو كان على وحي من الله لما فهمه أحدهما دون الآخر، لأن الوحي أمر لازم للجميع. فدل على أنهما اجتهدا، وأن داود لم يصب في اجتهاده، وأن سليمان أصاب في اجتهاده، فالله أثنى على كل منهما ولم يؤمر داود، بل قال بعده: وكلا أعطينا حكما وعلما. وقد ثبت في الصحيحين ما يستأنس به لهذا، لأنه قد ثبت في الصحيحين أن داود عليه السلام في زمنه جاءت امرأتان نفستا، وجاء أبيبها اختطف ابن واحدة منهما، وكانت التي اختطف ولدها هي الكبرى، وبقي ولد الصغرى، فقالت الكبرى: هذا ولدي، وتنازعتا، فتحاكمتا إلى داود، فقضى به بالكبرى اجتهادا منه لأمارات مهارات له أو لشيء في شعره يقتضي ظاهره ذلك بالاجتهاد، فرجعتا إلى سليمان. لما رجعتا إلى سليمان قال: كل واحدة منكما تدعي هاتوا بالسكين، أشقه بينهما نصفين، فأعطي نصفه لهذه ونصفه لهذه. كان أبو هريرة يقول: ما سمعت بالسكين إلا ذلك اليوم، ما كنا نقول لها إلى المدير. فلما قال إنه يشقه جزعت أمه التي هي الصغرى، وأدركت الرأفة على الولد، فقالت له: لا، رحمك الله، هو ابنها وأنا لا حق لي فيه. وكانت الكبرى راضية بأن يشق لتساويها أخوار المصيبة، فعلم سليمان أن الولد للصغرى فقضى به للصغرى. وذكر ابن عساكر في تاريخه ما يشبه هذه القصة عن داود وسليمان، إلا أنه في تاريخ ابن عساكر، والله أعلم بصحة القصة وعدم صحتها، إلا أن هذا الذي ذكرنا الآن اتفق عليه الشيخان من حديث أبي هريرة، والقصة التي ذكرها ابن عساكر في تاريخه أنه كان أربعة من أسراف بني إسرائيل راود امرأة جميلة من بني إسرائيل عن نفسها وكانت بارعة جمال، فمنعتهما وحاولا أن يصلا إليها فامتنعت، فاتفقوا على أن يحتالوا عليها حيلة فيقتلونها. فجاءوا وشهدوا عند داود أن عندها كلبا علمته الزنا وأنها تزني بكلبها، وكان مثل هذا عند داود يقتضي حكم الرجل. فدعا داود بالشهود فشهد الأربعة على أنها تزني بكلبها، خرج معها داود. قالوا وكان سليمان إلا فصغيرا، فجمع سليمان السجان وجعل منهم شرطا، قال ها أنت فلان وفلان جعلهم كالشراطيين، وأخذ قوما وجعلهم شهودا وجاءوا يشهدون، وجعل رجلا كأنه المرأة وقالوا نشهد أن هذه زنت بكلبها. ثم قال سليمان للسجان الذين جعلهم كالشراط، خذوا كل واحد منه وفرقوهم واتوني بهم واحدا واحدا. فجاءوه بالأول فقال ما تقول في شهادتك؟ قال أقول إنها زنت بكلبها. قال له وما لون الكلب؟ قال كان كلبها أحمر. ثم دعا بالثاني فقال وما لون الكلب؟ قال كان كلبها أسود. ثم دعا بالآخر فقال أغبر. فاختلفت أقوالهم في الكلب في لون الكلب، فعلم أنهم كلبة فقال اقتلهم لأنهم قتلوها. فسمع داود الخبر فأرسل بالرجل حالا وبالشهود حالا وفرقهم، وقال لكل وجاءوه واحدا واحدا فسألهم فاختلفوا في لون الكلب، فعلم أنهم شهدوا عليها شهادة زور ليقتلوها حيلة، فقتلهم قصاصا. هكذا قال الله أعلم. وعلى كل حال فالقياس هو قسمان، قياس صحيح وقياس فاسد، كما جاء به الظاهرية من القياس والسلف هو ينطبق على القياس الفاسد، والصحابة كانوا مجمعين على القياس الصحيح. وقد جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسله إلى اليمن جاءه ثلاث نفر يختصمون في غلام كلهم يقول له هو ابني، فقال اقترعوا على الغلام، فوقع القعص لواحد منهما، فقال للذي وقع له جاء الغلام في نصيبه، قال له خذ الغلام وادفع لكل واحد منهما ثلث الدية، ثلث دية الغلام. قالوا فلما بلغ قضاؤه النبي صلى الله عليه وسلم ضحك من قضاء علي من هذا حتى بدت نواديله. ومن ذلك حديث معاذ الذي قال له لما تقضي؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال فبسنة رسول الله. قال فإن لم تجد؟ قال الشهيد رأيي. فقال الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يقول ابن حزم إنه باطل لا أصل له، لأنه رواه الحارث بن عمرو بن أخي المغيرة عن ناس من حمص مجهولين، هو رواية مجهول عن مجاهيل، وأن الاستدلال به ضلال. وقد قال ابن كثير في مقدمة تفسيره أنه رواه أصحاب السنن بإسناد جيد، وذكر بعض العلماء أنه جاء من طريق عبادة بن نوسي عبد الرحمن بن غن بن غن عن معاذ بن جبل، وهذا الإسناد من هنا صحيح لا شك في صحته، لأن رجاله معروفون، إلا أن البلية مما قبل عبادة بن نوسي، والظاهر أن الذي رواه عنه عن عبادة بن نوسي هو محمد بن حسان المقلوب الذي طلبه أبو جعفر المنصور في الزندقة، وهو كذاب لا يحتج به. فالحاصل أن حديث معاذ لا طريق له إلا طريق السنن، إلا طريق السنن التي فيها الحارث بن عمر عن قوم من أصحاب معاذ من أهل حمص، والذين قالوا إن الحديث صحيح وأنه يجوز العمل به استدلوا بأمرين، أحدهما أن الحارث بن عمر المذكور وثقه ابن حبان، وإن كان ابن حبان له تساهل بالتوفيق، فالحديث له شواهد قوية يعتقد بها كحديث الصحيحين. إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإذا اجتهد فأطال فله أجران. قال: وليس في حديث في أصحاب معاذ، أصحاب معاذ بن جبل ليس بهم مجروح، بل كلهم عدود. وإذا كان الحادث موثق وأصحاب معاذ كلهم عدود، فالحديث مقبول. وكذلك قالوا: إن علماء المسلمين تلقوا هذا الحديث سلفا خلفا عن سلف، وتلقي العلماء للحديث للقبول يكفيه عن الإسناد، وسمي الحديث اكتفى بصحته عن الإسناد، واكتفى بعمل العلماء به في أقطار الدنيا، لأن هذه الأمة إذا عمل علماؤها في أقطار الدنيا بحديث دل على أن له أصلا، واكتفى بذلك عن الإسناد. وعلى كل حال فالقياس الباطل هو المذموم، والقياس الصحيح هو إلحاق النظير بالنظير على الوجه الصحيح لا شك في صحته، وأن الصحابة كذلك كانوا يفعلون يلحقون الذي المسكوت عنه بالمنطوق به، وهذا كثير وقد مثلنا له بأمثلة كثيرة. ونرجو الله جل وعلا أن يوفقنا لما يرضيه وأن يحسن لنا بالسعادة. اللهم اقم بالسعادة يا أجلنا، وقم بالعافية وجونا وأطالنا، اجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيما عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم فارق الإصباح، وجاعل الليل سكنا، والشمس والقمر حسبانا، يقضي عنا الدين، وأغننا من الفقر، وأمتنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا في سبيلك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أوزعنا أن أشكر نعمتك التي أنعمت علينا وأن نعمل صالحا ترضاه. كل هذا لا يلزم، لأن ظاهر القرآن أمرهم بالسجود له، وهذا السجود تعظيم لله جل وعلا، لأنه امتثال أمره، لا عبادة لآدم، ولا سجود إلا لله إلا لأمر الله جل وعلا. والأمر إن كان ممتثلا به أمر الله فالمطاع فيه لله. ونظيره أن ملك الموت يقال له اقبض روح محمد صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء، فأي جريمة في الدنيا أعظم من قتل النبي صلى الله عليه وسلم ونزع روحه وقتل الأنبياء والأولياء؟ لكن ملك الموت مأمور من الله فهو مطيع في ذلك الفعل، لأنه إنما فعله بأمر الله بدون آدم. قال بعض العلماء: إن الملائكة صلوات الله وسلامه عليهم لما عظموا أنفسهم وحقروا بني آدم، لما قال لهم الله: إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: وتجعل بها من يفسد بها ويسفك الدماء، ثم أثنوا على أنفسهم وقالوا: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. امتحنهم الله وعلم آدم الأسماء كلها، ثم قال لهم: أنبئوني بأسماء هؤلاء. فعجزوا وقالوا: لا علم لنا إلا ما علمتنا. ثم قال لآدم: تعال عنك فبين هذا العلم الذي عجزوا عنه وجهلوا. فقام آدم وبينها تماما. ولذا قال: قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم ما لا تعلمون، وأن هذا الذي حقرتم يعلم ما لا تعلمون، وعنده من الخصال ما ليس لديكم. وكلام العلماء في تفضيل الملائكة والآدميين لا يعنينا، لأن كثر الناس مختلفون فيه، وكل يحتاج بظواهر من كتاب الله. ولا دليل جازما يجب الجزم واليقين به ولا حاجة تدعو إليه. واختلاف العلماء فيه معروف. وعلى كل حال فالله أظهر فضل آدم هنا حيث علمه ما جهله كل الملائكة وأمرهم بالسجود. قال بعض العلماء أمرهم بالسجود لما علم ما لم يعلموا، ويرشد له قوله إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا. وبعد ذلك قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم الآية. وعلى هذا القول فالملائكة لما أمروا أن يسجدوا لآدم أمر جميع الملائكة كما دل عليه قوله فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. واستثنى في جميع السور التي ذكر فيها سجود الملائكة بجميعها كالبقرة والأعراف وطه والحجر وصاد كلها أمر بين فيها سجود الملائكة إلا إبليس. سجود آدم فسجدوا إلا إبليس أي فسجدوا كلهم أجمعون بدليل قوله فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس لم يكن من الساجدين. إبليس هو الشيطان اللعين عليه لعائن الله ومنعه من الصرف لأنه اسم عجمي علم والعجمة والعلمية ينعان الصرف. وقال بعض العلماء أصل إبليس عربي لأنه إفعيل من الإبلاس والإبلاس القنوط واليأس من رحمة الله حتى يبقى اليائس من شدة يأسه ساكتا لا يحير كلاما ومنه قوله فإذا هم مبلسون. ولكنه يشكل على قولهم أنه لو كان عجميا لأن العلم إذا وضع على إفعيل كان مخالفا لأنه ليس فيه علامتان علتان مانعتان من الصرف. وأجاب من قال هذا لأن إبليس أصله من الإبلاس هو القنوط واليأس من رحمة الله ومنع من الصرف بالعلمية والشبه العجمية لأن هذا اللفظ يشبه الألفاظ العجمية هكذا يقولون. والأول أظهر. وقوله لم يكن من الساجدين لم يسجد مع الملائكة. ثم إن الله جل وعلا سأله سؤال توبيخ وتقريع قال ما منعك ألا تسجد إلى ملكك. لذا هنا وجهان أحدهما أن ما منعك مضمنة معنى فعل ولا في بابها ليست زائدة أي ما ألجأك وأحوجك إلى ألا تسجد. ما المانع الذي ألجأك وأحوجك إلى ألا تسجد. وتضمين الفعل معنى فعل معروف قال به عامة علماء النحو من البطريين. وأظهر القولين في هذا أن لا هنا جيء بها لتأكيد النفي لأن منعك في معنى الجحود والنفي والإتيان لا زائدة في الكلام الذي فيه معنى البحث مضطرب. ذكر الفراء وغيره من علماء العربية أنه مضطرب. والدليل على هذا أن خير ما يفسر به القرآن القرآن. وقد قال تعالى في هذه القصة بعينها في سورة صاد يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي ولم يأتي بي لفظتنا. وخير ما يفسر به القرآن القرآن. فعلمنا أن لفظة لا لتوكيد النفي. واعلموا أن علماء العربية مطلقون على أن لفظة لا تزاد لتأكيد المعنى وتقويته. أما في الكلام الذي فيه معنى الجحد فلا خلاف بينهم في ذلك وشواهده في القرآن وأمثلته كثيرة. فمن أمثلته في القرآن لئلا يعلم أهل الكتاب والمعنى ليعلم أهل الكتاب فقد بهذه لا لتوكيد المقام فلا وربك لا يؤمنون فوربك لا يؤمنون. قال يا هارون ما منعك يا رأيتهم دلوا ألا تتبعني أي أن تتبعني ولا تستوي الحسنة ولا السيئة أي والسيئة على أثر التفسيرين. وقوله جل وعلا وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون على أحد القولين وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون على أحد التفسيرين. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا على أحد التفسيرات التي قدمنا في الآيات. وهذا كثير في كلام العرب ومنه في كلام العرب قول أبي النجم في رجزه فما علم الجبال لا تسخر لما رأينا الشم طلق فندر. يعني لا علم الجبال أن تسخر أي لا علمها على سخريتها. وأنشد الفراء لزيادة لا في الكلام الذي فيه معنى الجحد قال الشاعر ما كان يرضى رسول الله دينهم والأطيبان أبو بكر ولا عمر يعني وعمر ولا في ذكر توكيد معنى الجحد. وأنشد الجوهري لزيادة لا في الكلام الذي ليس فيه معنى جحد قول رؤفة للعداد أو قول العداد في دير لا حول سرى وما شعر بإبكه حتى رأى الصبح شجر جسر جديد لا حول سرى وما شعر بإبكه حتى رأى الصبح جسر يعني جديد حول أي هلكه ولا زائدة. وأنشد الأصمعي بزيادتها في الكلام الذي ليس فيه معنى الجحد قول ساعدة لجؤية الهللي أفعنك لا برق كأن ونضر غاب تسنمه درام مرقب. وتحقيق أن لا زائدة لا عاطفة على جملة محلوفة كما زعمه بعضهم. ومن شواهد ذلك قول الشاعر تذكرت ليلى فاعترتني صبابة وكاد ضمير القلب لا يتقطع أي كاد يتقطع ولا مزيدة في هذا. وهي كذلك في قوله لا أقسم بهذا البلد لأن المعنى أقسم بهذا البلد كما قال وهذا البلد الأمين على أحد الأوجه المعروفة. ومن هذا كبير في كلام العرب فقوله لا على وجهي أحدهما أن تكون صلة لتوكيد الكلام. ومن أساليب اللغة العربية زيادة لفظ لا لتوكيد الكلام كما بينا الآيات الدالة عليه لئلا يعلم أهل الكتاب أي ليعلم أهل الكتاب ما منعك إن رأيتهم ضلوا ألا تتبعني ما منعك أن تتبعني. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة لا تستوي الحسنة والسيئة إلى غير ما ذكرنا من الآيات وأبيات العرب التي ذكرنا. ويدل أنها هنا صلة لتوكيد الكلام أن الله حذفها لصاد حيث قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. واختار بعض العلماء واختيار ابن كثير وابن جرير أن الفعل مضمن كما يذهب إليه علماء البصرة وأن لا على بابها. والكلام في معنى ما أحوجك وألجأك إلى أن لا تسجد وهذا معنى قولي ما منعك أن لا تسجد إن أمرتك أي حين أمرتك. وهذه الآية الكريمة من أدلة العلماء على أن الصلاة تفعل تأتي للوجود لأنه قال اسجدوا لآدم فلما لم يمتثل إبليس وبخه على ذلك وقال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك فدل على أن صيغة الأمر لا يجوز خلافها. ولما قال نبي الله هارون نبي الله موسى لأخيه أخلفني في قومي وأصلح بعد ذلك لما ظن أنه خالفه قال أفعصيت أمري فسمى مخالفة الصيغة فعل معصية فدل على أنه يراها الوجود كما ذكرنا أدلته مرارا. وهذا معنى قوله فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. واعلم أن العلماء رضي الله عنهم اختلفوا في إبليس هل هو من الملائكة أو أقله ليس من الملائكة فذهبت جماعة كثيرة من السلف إلى أن أصله كان من الملائكة وأن الله نسخه من ديوان الملائكة فصيره شيطانا. قالوا ويدل على هذا استثناؤه من الملائكة في جميع السور التي فيها قصة إبليس وآدم والأصل في الاستثناء الاتصال ولا يجوز أن يحمل على الانفصال إلا بدليل يدل عليه. وقال بعض العلم أصل إبليس لم يكن من الملائكة ولكنه جني خلقه الله من ماء جن النار كان يتعبد مع الملائكة ويعمل بأعمالهم فنسب إليهم كالرجل الحديث في القبيلة الذي ليس منها ينسب إليها وهو ليس في الحقيقة منها. ورجحوا هذا القول بمرجحين أحدهما شهادة الله للملائكة بالإسماء حيث قال عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم وإبليس اللعين عصى الله ما أمره فدل على أنه من العباد ليس من العباد المكرمين الذين هم الملائكة وقال لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون وهذا اللعين لن يعمل بأمره فدل على أنه ليس من الملائكة الدليل الثاني أن الله صرح بأنه من الجن في سورة الكهف حيث قال ويقولنا الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن فصرح أنه كان من الجن وكونه من الجن هو السبب الذي جعله ولم يفعل كما فعل الملائكة إذ لو كان من أنصر الملائكة وجنس الملائكة لفعل كما فعل الملائكة فلما بين أنه أبى وعصى وتمرد وبين قوله إنه كان من الجن تبين أنه من غير الملائكة ولم يأتي في الوحي دليل أظهروا في محل النزاع من آية الكهف هذه حيث صرحت بأن إبليس من الجن ونفث من الملائكة لأنه لو كان من الملائكة لفعل كما فعل الملائكة والذين قالوا إن جمهور العلماء على أن أصله كان ملكا وأنه كان يسمى عجاسيس وأنه كان قائما بأمر السماء الدنيا يقولون إن الجن قبيلة من الملائكة خلقوا من النار من بين سائر الملائكة وهذا خلاف ظاهر القرآن وإن كانت العرب تسمي الملائكة جنا فتسمية الملائكة جنا معروف في كلام العرب ومنه قول الأحساء يمدح سليمان وسخر من جن الملائكة تسعة قياما لديه يعملون بلا أجر فقال من جن الملائكة وقال بعض المفسرين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا قالوا يعني بالجنة الملائكة لأنهم يجنون عن العيون فلا تراهم كما لا ترى الجن وزعموا أن معنى جعلوا بينه وبين الجنة نسبا هو قولهم الملائكة بنات الله هكذا قاله بعض العلماء وهذا خلاف مشهور وأظهر شيء في محل النزاع آية الكهف هذه التي قالت فسجد الملائكة كلهم فسجد الملائكة ويقولنا الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ثم رتب على كونه من الجن بالفاء ففسق عن أمر ربه فدل بمسلك الإيماء والتنبيه أن علة فسقه عن ربه كونه من أصل الجن لا من أصل الملائكة هذا أظهر شيء في محل النزاع وقد دل القرآن على أن إبليس له ذرية ودلت الأحاديث الصحيحة على أنه يرسلها للتضليل وقد قال جل وعلا أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا وجاء في صحيح مسلم أن الشيطان الذي يوسوس للإنسان في صلاته حتى يشغل له عنها اسمه قنزب فهو من أولاد إبليس واختلف العلماء بالكيفية التي بها كان نسل إبليس وسئل الشعبي رحمه الله قيل له هل تزوج إبليس فقال ذلك إذ ثم حضرنا وزعموا أنه بعد ذلك لما قرأ فتتخذونه وذريته قال نعم يمكن أن يكون تزوج وهذا لا يدل على أنه تزوج ولم يقم دليل من كتاب ولا سنة على ذريته كيف تناسلت وكيف جاءت في ذرية هل هي من زوجة أو كما يقول بعضهم أن له فرج آلة امرأة وآلة رجل يدخل هذا فيها فتخرج منه بيضات وتنفلق البيضات عن الشياطين فتنتشر هكذا يقولونه من شبه الإسرائيليات ولم يقم دليل عليه والذي دل عليه القرآن أن له ذرية كما قال أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا وهذا معنى قوله إلا إبليس لم يكن من الساجدين ثم إنه جل وعلا سأله ما المانع له من السجود قال ما منعك ألا تسجد إلى مرقص فأجاب إبليس بقوله أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين وجواب إبليس هذا يحتمل كلاما كثيرا لا تسعه بقية هذا الوقت. ونرجو الله جل وعلا أن يحفظنا من مكائد إبليس وأن يؤيسه ويخيبه منا. اللهم لا تضلنا بإبليس. اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم. نعوذ بالله من همزات الشياطين ونعوذ بالله أن يحضرنا الشياطين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم إنا نسألك السعادة والتوفيق لما يرضيك والعمل بكتابك. اللهم وفقنا لاستماع نعمك بما يرضيك. اللهم لا تجعلنا من اللؤماء الذين يستعينون بنعمك على معاصيك. اللهم لا تجعلنا من اللؤماء الخبثاء الذين يستعينون بنعمك على معاصيك. اللهم وفقنا لما ترضى عنا بما ترضى به عنا. اللهم اقم بالسعادة آجالنا وقم بالعافية غدونا وآثارنا واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم إنا نسألك عافية الدنيا. اللهم إنا نسألك عافية البرزخ. اللهم إنا نسألك عافية الآخرة. اللهم نور بهذا القرآن العظيم قلوبنا في دار الدنيا ونور باتباعه قبورنا في البرزخ ونظر به طريقنا إلى الجنة في الآخرة. اللهم اجعلنا ممن عمل به وكان حجة له ولا تجعلنا ممن تناساه وكان حجة عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وما
يقول الله جل وعلا قال ما منعك ألا تسجد إن أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال هيجت من هذا ما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الطاغين. تكلمنا بالامس على قوله قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك وقوله جل وعلا حكايه عن ابليس قال انا خير منه. كان الله لما سال ابليس وهو عالم لانه جل وعلا اعلم بالموجب الذي بسببه صنع ابليس من السجود قال له ما منعك الا تسجد الى نفسك وهو اعلم. فاجاب ابليس عليه لعالم الله بما كان يظهره من الكبر وكأنه اعترض على ربه وواجه ربه جل وعلا بأن تكليفه إياه أمر لا ينبغي ولا يصلح. فخطأ ربه جل وعلا سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا وجعل ذلك ذريعة له ومبدلا في زعمه الباطل لعدم السجود. قال أنا خير منه كيف تأمرني أن أسجد لآدم وأنا أفضل من آدم والفاضل. ليس من المعقول أن يؤمر بالسجود للمفضول فهذا التكليف ليس واقعا موقعا. هذا قول اللعين لعنه الله أنا خير منه خير تستعمل استعمالين تستعمل اسما للخير الذي هو ضد الشر وكثيرا ما تستعمل في المال. وقوله إن ترك خيرا أي مالا وتستعمل قيرة تهضير وهو المراد هنا. وقوله أنا خير منه أقله أنا أخير منه أي أكثر خيرا منه لغبر عنصري على عنصري. ولغوة خير وشر جعلتهما العرب صيغتي تفضيل وحذفت همزتهما لكثرة الاستعمال كما قال ابن مالك في الكافية. وغالبا أغناهم خير وشر عن قولهم أخير منه وأشر. قال إبليس اللعين أنا خير من آدم والذي هو الفاضل والذي هو أكثر فضلا وخيرا لا ينبغي أن يهضم ويؤمر بالسجود لمن هو دونه. فهذا التكليف ليس واقعا موقعها يلي لا أن تهيله فتكبر يتجبر وجعل تكليف ربه له واقعا موقعه وموقعا غير موقعه عليه لعائن الله فباء بالخيبة والخسران. نعوذ بالله جل وعلا. قال إبليس أنا خير من آدم ثم بين سبب الخيرية فقال خلقتني من نار يعني أن عنصري أشرف من عنصري لأن النار في فمه أشرف من الطين لأن النار مضيئة ليرة طبيعتها الارتفاع خفيفة غير كثيفة وأن الطين منتفل كثيف مظلم ليس بمرتفع هذا قوله في زعمه وزعم أن الفرع تابع لعنصره في الفضل فقاتل نفسه على عنصره الذي هو النار وقاتل آدم على عنصره الذي هو الطين واستنتج من ذلك أنه خير من آدم لأن عنصره في زعمه خير من عنصره. الذي هو بدون آدم على إبليس لعنة الله وقياسه وأول من قاس قياسا فاسدا ورد به نصوص الله وهو أمره ونواهيا هو إبليس اللعين عليه لعائن الله فكل من رد نصوص الشرع الواضحة بالقياسات الباطلة عنادا وتكبرا فإمامه إبليس لأنه أول من رد النصوص الصريحة بالمقاييس الكاذبة عليه لعنة الله. وقياس إبليس هذا باطل من جهات عديدة الأول منها أنه مخالف لنقص أمر رب العالمين لأن الله يقول اسجدوا لآدم وكل قياس خالف أمر الله الصحيح فهو قياس باطل 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 وقد تقرر في علم الأصول أن كل قياس خالف نصا من كتاب أو سنة فهو باطل ويقدح فيه بالقادح المسمى فساد الاعتبار ومخالفة القياس للنص تسمى فساد الاعتبار وتدل على بطلان القياس فهذا وجه من أوجه بطلانه لأنه مخالف للنص الصريح ولا إلحاق ولا قياس مع وجود النصوص الصريحة. الثاني أن إبليس كاذب في أن النار خير من الطين بل الطين خير من النار الطين لأن طبيعة الطين الرزانة والسؤدة والإصلاح والجمع تودعه الحبة فيعطيكها سنبلة وتودعه النواة فيعطيكها نخلة وإذا نواك إلى البساتين المغروسة في طين طيب وجدت ما فيها من انواع الثمار الجلية والروائح والازهار والثمار عرفت قيمة الطين. اما النار فطبيعتها الطيب والخفة والتفريق والإفساد فكلما وضعت شيئا فيها فرقت وفسدت وطبيعتها الطيب والخفة يطير الشرار من هناك فيحرق ما هناك ثم يطير الشرار من هناك فيحرق ما غرها والليل طبيعته الطيش والخفة والإفساد والتفريق لا يكون خيرا من الليل طبيعته السؤدة والرزانة والجمع والإصلاح تودعه الحبة فيعطيكها سنبلة وتودعه النواة فيعطيكها نخلة فالطين خير من النار بأبعاد ولذا غلب على إبليس سأنصره وهو الطيف والخفاف. فقاس وتمرد على ربه وخشى الخسران العبادي وغلب على آدم عنصره الطيني. لما وقع في الزلة رجع إلى السكينة والسعادة والتواضع والاستغفار لربه حتى غفر له. الثالث أن لو سلمنا تسليما جدليا أن النار خير من الطين فشرف الأصل لا يدل على شرف الفرع. فكم من أصل شريف وفرعه وضيع وكم من أصل وضيع وفرعه رفيع. إذا افتخرت بآباء لهم شرف قل لا صدقت ولكن بئس ما ولدوا. فكم من أصل رفيع وفرعه وضيع. واعلم أن العلماء في هذا المحل يعيبون القياس ويلومون الرأي ويقولون إن من قاس فقد اتبع إبليس لأنه أول من رد النصوص بالقياس. وعن ابن سيرين رحمه الله ما عبدت الشمس إلا بالقياس. ويذكر في كلام السلف يوم الرأي والقياس. ومن أسماء من يحمل على المجتهدون في القياس الظاهرية وبالأخص أبو محمد بن حزم عفى الله عنا وعنه فإنه حمل على أئمة الهدى رحمهم الله وسمع عليهم تسميعا عظيما وسخر منهم سخرية لا تليق به ولا بهم. وجزم بأن كل من اجتهد بشيء لم يكن منصوصا في كتاب الله أو سنة نبيه بأنه ضال وأنه مشرح. وحمل على الأئمة وسخر من قياساتهم وجاء بقياسات كثيرة للأئمة وسفهها وسخر من أهلها فتارة يسخر من أبي حنيفة رحمه الله وتارة من مالك وتارة من أحمد وتارة من الشافعي. لم يسلم منه أحد منهم في قياساتهم. ومن عرف الحق عرف أهل الأئمة رحمهم الله أنهم أولاد الثواب من ابن حزم وأن ما سمع عليهم هم أولاد الثواب منه وأنه هو حمل عليهم وهم أولاد الخير منه وأعلم بالدين منه وأعمق فهما لنصوص الكتاب والسنة منه. وهذا باب كبير. فابن حزم يقول لا يجوز اجتهاد كائنا ما كان ولا يجوز أن يتكلم ذي حكم إلا تبعا لنص من كتاب أو سنة. أما من جاء بشيء لم يكن منصوصا في الكتاب ولا السنة فهو مشرع ضال ويزعم أن ما ألحقه الأئمة من الأحكام المكتوف عنها يستنبطها من المنطوقات أن كل ذلك ضلال. ويستدل بعشرات الآيات إن لم تقل مئات الآيات فلا أقل من عشرات الآيات. يقول الله قال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء والمقاييس لم تنزل علينا من ربنا. ويقول قل إن بللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. فجعل الهدى بخصوص الوحي لا بخصوص المقاييس. ويقول ونحكم بينهم بما أنزل الله والمقاييس لم تكن مما أنزل الله. ويقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون. والقياس لم يكن مما أنزل الله ويأتي بنحو الآيات من هذا بشيء كثير جدا. ويقول إن القياس لا يفيد إلا الظن. والله يقول إن الظن لا يغني من الحق شيئا وفي الحديث إياكم وظن فإن الظن أكذب الحديث. ويقول إن كل ما لم يأتي في نص من كتاب أو سنة لا يجوز البحث عنه. أن الله حرم أشياء وأحل أشياء وسكت عن أشياء لا نسيانا رحمة بكم فلا تسألوا عنها وبحديث ما سكت الله عنه فهو عفو. ويقول إنما لم يأتي في كتاب ولا سنة فالبحث عنه حرام وهو معفو لا مؤاخذة فيه. وهو رحمة الله كما قال فنحن مثلا وجب علينا صوم شهر واحد من السنة وهو رمضان وسكت الوحي عن إيجاب شهر آخر فلم يجب علينا إلا هذا لأن ما سكت عنه فهو عفو. ووجبت علينا الصلوات وغيرها لم يكن علينا. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زمام بن ثعلبة قال لا لما قال له الأعرابي زمام هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع. أما إنها توجد أشياء لا يمكن أن تكون عفوا ولا بد من النوار فيها والاجتهاد. ومن نوار إلى جنوب بن حديث علم أنه على غير هدى وأن الهدى مع الأئمة رحمهم الله والذي يجب اعتقاده في الأئمة رحمهم الله كالإمام مالك وأبي حنيفة والإمام أحمد والشافعي رحمة الله على الجميع أن ما اجتهدوا فيه أكثره أصابوا فيه فلهم أجر اجتهادهم وأجر إصابتهم وأنه لا يخلو أحد من خطأ فلا لابد أن يكون بعضهم أخطأ فيما اجتهد فيه فما أخطأوا فيه فهم مأجورون باجتهادهم معيورون في خطئهم رحمهم الله. والصحابة كانوا يجتهدون كما كان يجتهد الأئمة رحمهم الله وسنعلم بأطراف من هذا لأن هذا باب واسع لو تتبعناه لما كنا فيه زمانا طويلا ولكن يلزم إمامات بقدر كفاية. أولا ليعلم السامعون أن كل ما سكت عن الوحي يمكن أن يكون عفوا بل الوحي يسكت عن أشياء لا بد البتة من حلها. ومن أمثلة ذلك مسألة العود فكما قال الفرضيون إن أول عود نزل في أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه ماتت امرأة وتركت زوجها وأختها فجاء زوجها وأختها إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال الزوج يا أمير المؤمنين هذه تركة زوجتي ولم تترك ولدا والله يقول في محكم كتابه ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فهذه زوجتي ولم يكن لها ولد فلي نصف ميراثها بهذه الآية ولا أتنازل عن نصف ميراثي بدانا. فقامت الأختان قالتا يا أمير المؤمنين هذه تركة أختنا ونحن ابنتان والله يقول فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك والله لا نقبل النقص عن الثلثين بدانا. فقال عمر رضي الله عنه ويلك يا عمر والله إن أعطيت الزوج النصف لن يبقى للأختين ثلثان وإن أعطيت الثلثين للأختين لن يبقى للزوج النصف. فنقول يا ابن حزم كيف نسكت عن هذا وكيف يكون هذا عفو والوحي سكت عن هذا ولم يبين أي النصر ما لا نفعل فيهما فهذا لا يمكن أن يكون عفوا ولا بد من حله. فلا نقول لهم
تهارسوا على التركة تهارس الحمر أو ننزعها من واحد إلى الآخر، فلا بد من إلحاء بالمسكوت عنه بالمنطوق به وحل معقول بالاجتهاد. فجمع عمر رضي الله عنه الصحابة وأسف كل الأسف أنه لم يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العون بمثل هذا. وقال له العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، أرأيت هذه المرأة لو كانت تطالب بسبعة دنانير دينا وتركت ستة دنانير فقط ما لا كنت فاعلا؟ قال: أجعل الدنانير الستة سبعة أنصبا وأعطي لكل واحد من أصحاب الدنانير نقيبا من الستة. قال: كذلك فافعل. أصرف لبطها من ستة لأن فيها نصف الزوج يخرج من اثنين وثلث الأختين يخرجان من ثلاثة ومخرج الثلث ومخرج النصف متباينا، فنضرب اثنين في ثلاثة بستة، ثم اجعل نقطة زائدة هي المسماة بالعون، هي فريضة عائلة بسدسها إلى سبعة. فجعل تركة المرأة سبعة أنصبا وقال للزوج: لك نصف الستة وهي ثلاثة، فخذ الثلاثة من سبعة. فبقي من السبعة أربعة. فقال للأختين: لكما الثلثان من الستة وهما أربعة، فخذها من سبعة. فصار النقص على كل واحد من الوالدين، ولم يدلع نصا من نصوص القرآن. وكان ابن حزم في هذه المسألة يخطئ جميع الصحابة ويقول إن العباس وعامة الصحابة على غلط، وأن هذا الفعل الذي فعلوا لا يجوز، وأن الحق مع ابن عباس وحده الذي خالف عامة الصحابة في العلم. وقال: الذي أحتار العالم لم يجعل في شيء واحد نصفا وثلثين. فرأي ابن عباس أن المرأة في الورثة إذا كان أحدهما أقوى نقدمه ونسمد له نصيبا ونجعل النقص على الأبعد. فابن عباس في مثل هذا يقول: إن الزوج يعطى نصفه كاملا، لأن الزوج لا يحجبه الأبوان ولا يحجبه الأولاد بخلاف الأختين، فهما أضعف سببا منه لأنهما يحجبهما الأولاد ويحجبهما الأب. قال: ويعطي للأختين نصفا، وهذا تلاعب بكتاب الله. الله يقول: فإن كانت ابنتين فلهما الثلثان، وهو يقول: فلهما النصف. فهذا عمل بما يناقض القرآن، مع أن ابن حزم ورأي ابن عباس تقضي عليه وتبطله المسألة المعروفة عند الفرضيين بالدينارية، وإنما سميت الدينارية المنبرية لأن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أفتى بها وهو على المنبر في أثناء خطبته، لأنه ابتدى خطبته على المنبر فقال: الحمد لله الذي يجزي كل نفس بما تسعى وإليه المآب والرجعى. فسمع قائلا يقول: ما تقولون في من هلك عن زوجة وأبوين وابنتين؟ فقال علي رضي الله عنه: صارت أمها تسعى. ومر في خطبته وقوله صارت أمها تسعى لأن هذه الفريضة فيها ابنتان وأبوان وزوجة، الابنتان لهما الثلثان والأبوان لكل واحد منهما السدس، فذلك يفترق جميع التركة لأن السدسين هدس، وتبقى الزوجة تعول الفريضة وأصلها من 24 والأربعة والعشرين ذمومها ثلاثة، فيعال فيها بذموم الزوجة والثمن من 24 ثلاثة. فإذا ضم الثمن الذي عالت به الفريضة إلى أصل الفريضة ثم ثلاثة العوض ورسمهم الذي حيل به بالزوجة هي الأربعة والعشرين التي هي أصل فريضة صار السبعة والعشرين والثلاثة من السبعة والعشرين شروها ومن الأربعة والعشرين زمنها فهذه لو قلنا لابن حزم أيهما يحجب هل البنتان تحجبان لا والله هل الأب والأم يحجبان لا والله هل الزوجة تحجب لا والله ليس فيهم من يحجبه أحد وكلاهما أهل الفروض منصوصة في كتاب الله ولا يحجب أحد منهم أبدا ففي هذا يبطل قوله أن من هو أضعف سببا لأنه يحجب وقدموا عليه غيره ثم لتعلموا أن الحقيقة الباطلة في هذا أنه ورد عن السلف من الصحابة ومن بعدهم كثير من الآثار المستفيضة هي من الرأي والقياس وأجمع الصحابة والتابعون على العمل بالقياس واستنباط ما تفيت منه على ما واستنباط ما تفيت عنه مما نطق به الوحي هذا أمر لا نزاع فيه فمن جمد على النصوص ولم يلحق المسكوت عنه بالمنطوق به فقد دل ورادا ومن هذا النوع ما أجمع عليه جميع المسلمين حتى تلف بن حزم وهو داود بن علي الظاهري كان لا ينكر القياس المعروف الذي يسميه الإمام الشافعي القياس في معنى الأصل ويقول له القياس الجليل وهو المعروف عند الفقهاء بمفهوم الموافقة والإلغاء الفارق ويسمى نفي الفارق وهو نوع من تلقيح المناط فقد اجمع جميع المسلمين على أن المسكوت عنه فيه يلحق بالمنطوق وأن قول ابن حزم إنه مسكوت عنه لم يتعرض له أنه كذب محض وافتراء على الشرع وأن الشرع لم يسكت عنه فقوله تعالى فلا تقل له ما أوف يقول ابن حزم إن هذه الآية ناطقة بالنهي عن التأثير ولكنها ساكتة عن حكم الضرب ونحن نقول لا والله لما نهى عن التأثير الذي هو أخف الأذى فقد دلت هذه الآية من باب أولى على أن ضرب الوالدين أشد حرمة وأشد حرمة وأن الآية غير ساكتة عنها بل نبهت على الأكبر بما هو أطهر منه فلما نهت عن التهديد وهو أقل أهمية من الضرب لم تسكت عن الضرب ونقول إن قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره أن هذه الآية ليست ساكتة عمن عمل مثقال جدل وحب فلا نقول نص على الذرة وما فوق الذرة وهو أثقل منها لا يؤخذ من الآية فهي ساكتة عنه بل نقول إن الآية غير ساكتة عنه وإن ذلك المسكوت يلحق بهذا المنطوق وكذلك قوله وأشهد لو عدل منكم لو جاء بأربعة عدول فلا نقول أربعة عدول مسكوت عنها بل نقول إن الآية التي نصت على قبول شهادة العدلين دالة على قبول شهادة أربعة عدول ونقول إن قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى والماء لا نقول كما يقول ابن حزم إنها ساكتة عن إحراق مال اليتيم وإغراقه لأنها نصت على حرمة أكله فقط بل نقول إن الآية التي نهت عن أكله دلت على حرمة إغراقه وإحراقه بالنار لأن الجميع إفلاس ومما يدل على أن ما يقوله ابن حزم لا يقول به عاقل أن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن الزوج في ماء الراكب يقول ابن حزم لو بال في قارورة وخبها في الماء لم يكن هذا من المفروض لأن النبي لم ينه عن هذا وإنما قال لا يبولن أحدكم في ماء الراكب ماء الدائم ثم يغتسل فيه ولم يقل لا يبولن احدكم في اناء ثم يصبه في ماء الراكد. الا لا يعقل ايعقل احد فليس في المسلمين من يعقل. قل قال القاضي حكم بين الناس وانت في غايه تشويش الفكر بالجوع والعطش المفرطين او الحزن والسرور المفرطين او الحقن والحقد المفرطين والحقن مدافعه البول والحقد مدافعه الغائط. لان الانسان اذا كان يدافع البول او الغائط مدافعه شديده كان مسوس الفكر مشغول الخاطر لا يمكن ان يتعقل حجج الخصوم. فمثل هذا ليس للعلماء اذا قال العلماء ان القاضي لا يجوز له ان يحكم وهو مسوس الفكر فنعلم ان قول ابن حزم انهم انما جاءوا بتكريم جديد انه كذب وان حديث لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان يدل على ان من كان فكره متشوكا تشويشا اشد من الغضب اولى بالمنع من هذا الحكم. وكذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن التضحية بالشاة العوراء. لا نقول ان العلماء لما نهوا عن التضحية بالشاة العمياء ان العمياء مسكوت عنها وما سكت الله عنه فهو عفو فله ان يضحي بالعمياء هذا مما لا يقوله عاقل. وكذلك قال الله والذين يرمون المحصنات ولم يصرح بالآية إلا بأن يكون القاذف ذكرا والمقذوفة أنثى فلو قذفت أنثى ذكرا أو قذف ذكر ذكرا أو قذفت أنثى أنثى كيف نقول إن هذا عفو وأن هذا القذف لا مؤاخذة فيه لأن الله إنما نص على قذف الذكور للإناث لأنه حيث قال والذين يرمون المحصنات. وما أراد ابن حزم هنا أن يدخل الجميع في عموم المحصنات فقال المحصنات نعت للفروج والذين يرمون الفروج المحصنات فيشمل الذكور والإناث. يرد عليه أن المحصنات في القرآن لم تأت قط للفروج وإنما جاءت للنساء وكيف يجري ذلك في قوله إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات وهل يمكن أن تكون الفروج غافلات مؤمنات هذا مما لا يعقل. وكذلك أجمع نص الله جل وعلا على أن المبسوطة إذا نكحت زوجا غير زوجها الأول نص الله على أنها إن طلقها الزوج الأخير طلقها الأول ثلاث طلقات فصارت مبسوطة حراما عليه إلا بعد زوج ثم تزوجها زوج فدخل بها ثم طلقها على الزوج الأخير فإنه يجوز للأول أن ينكحها لأنها حلت بنكاح الثاني. والله إنما صرح في هذه الصورة بنص واحد وهو أن يكون الزوج الذي حل لها إنما طلقها لأنه قال في تطليق الأول فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ثم قال في تطليق الزوج الذي حل لها فإن طلقها فلا جناح عليهما أي على الزوجة التي كانت حراما والزوج الذي كانت حراما عليه أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله. فنص على طلاق المحلين خاصة فإن طلقها أرأيتم لو حل لها وجامعها 100 مرة حتى حلت وصارت كماء المزل ثم مات قبل أن يطلقها أو فسخ حاكم عقدهما بموجب آخر بالإعتار بنفقة وغير ذلك من أسباب الفسخ. أيقول مسلم إن هذه لا تحل للأول لأن الله ما نص إلا على قوله فإن طلقها ولو مات لم تحل لأن الموت ليست بطلاق هذا مما لا يقوله عاقل. وأمثال هذا كثيرة جدا فنحن نقول إن هذا الذي يقول ابن حزم إن الوحي سكت عنه الوحي لم يسكت عنه وإنما أشار إليه لتنبيهه لبعضه على بعضه فالغضب يدل على تشويش كل تشويش ذكر والمحصنات، لا فرق بين المحصنات والمحصنين. وقوله فإن طلقها، لا فرق بين ما لو طلقها أو مات عنها فبعد أن جامعها وفارقها تحج للأول، سواء كان الفراق بالطلاق المنصوص في القرآن أو بسبب آخر كالموت والفتح. وهذا مما لا ينازع فيه عاقل، وإن نازع فيه ابن حزم. ثم إن ابن حزم يسخر من الإمام أبي حنيفة رحمه الله، لأن الإمام أبا حنيفة رحمه الله يقول إن التشهد الأخير يخرج الإنسان فيه من الصلاة بكل مناف للصلاة ورضي عنه، حتى أنه لو انتقض وضوءه فضرب أنه خرج من الصلاة لأن الضوء مناف لها. وكان ابن حزم يسخر عليه من هذا فيقول ألا ترون قياس الضراط؟ على السلام عليكم فالوالد في النصوص إن لم يكن قياس الضراط على السلام عليكم قياسا فاسدا فليس في الدنيا قياس فاسد. ويسخر من الإمام مالك في مسائل كثيرة، ويقول إنه يقيس قياسا في الألغاز، لأن مالك رحمه الله جعل أقل الصداق ربع دينار أو ثلاثة دراهم خالصة، قال قياسا على السرقة بجامع أن كل منهما فيه استباحة عضوه الجملة، لأن النكاح فيه استباحة الفرد بالوقع والقطع فيه استباحة اليد بالقطع. فابن حزم يسخر من مالك ويقول هذه هي الغاز ومحاجات بعيدة من الشعر وتشريعات باطلة وأمثال هذا منه كثيرة. ونحن نضرب مثلا، فإنه من أشد ما حمل فيه على الأئمة رحمهم الله مسألة حديث تحريم إيد الفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الأحاديث الصحيحة أنه قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. ابن حزم يقول ليس في الدنيا ما يحرم به ربا الفضل إلا هذا. ويقول الدليل على أنهم مشرعون وأن أقوالهم كلها كاذبة، لأن بعضهم كالشافعي يقول علة الربا في البر الطعم، فيقيس كل مطعوم على البر، فيقول إن المطعومات كالفواكه كالتفاح وغيره من الفواكه يحرم فيه الربا قياسا على البر بجامع الطعم. وأبو حنيفة وأحمد يقولان علة الكيد، فيقولان كل مكيد يحرم فيه الربا قياسا على البر، فيحرمان الربا في النورة والإكمام وكل مكيد. فيقول ابن حزم هذا يقول العلة الطعم ويلحق أشياء، وهذا يقول العلة الكيد ويلحق أشياء أخرى، وكل منهما يكذب الآخر، فهذه القياسات المتناقضة والأقوال المتسالبة والأحكام التي ينفي بعضها بعضا لا يشك عاقل في أنها ليست من عند الله، وأمثال هذا كثيرة. ونحن نضرب مثلا بهذه المسألة فنقول إن الأئمة رضي الله عنهم أبا حنيفة وأحمد والشافعي رحمهم الله الذين سخر ابن حزم قياساته هم أولى بظواهر النصوص من نفس ابن حزم. ونقول لابن حزم مثلا أنت قلت إنك مع الظاهر، وقلت ألم تعلموا أني أني ظاهري وأنني على ما بدا حتى يقوم دليل. فهذا الإمام الشافعي الذي قال إن علة الربا في البر الطعم استدل بحديث ثابت في صحيح مسلم، وهو حديث معمر بن عبد الله رضي الله عنه الثابت في صحيح مسلم، قال كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل الحديث. وفي الشافعي فيما سخر منه ابن حزم أقرب لظاهر نصوص الوحي من ابن حزم. وكذلك الإمام أبو حنيفة وأحمد بن حنبل رحمهما الله تعالى الدلالي قال إن الربا في إن علة الربا في الذر الكيف استدل بالحديث الثابت في الصحيح وكذلك الميزان لأن النبي لما ذكر المكيلات وبين أن الربا حرام فيها قال وكذلك الميزان والتحقيق أن وكذلك الموزونات مثل المكيلات فجعل قدر معرفة القدر علة للربا وقوله وكذلك الميزان ثابت في الصحيحين وفي حديث حيان بن عبيد الله الذي أخرجه الحاكم في مستدركه وقال إنه صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه عن أبي سعيد الخدري لما ذكر الستة التي يحرم فيها الربا قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك كل ما يكال ويوزن وهذا الحديث حاول ابن حزم تضعيفه من ثلاث جهات وقد ناقشناه في الكتاب الذي كتبنا على القرآن مناقشة وافية يستحق أن حيان بن عبيد الله ليس بمجروح وأن زعمه أن أبا مجلس الذي روى عنه الحديث لنا قبل عباس أنه كذب وأنه لقبنا لأنه أداك ابن عباس وأبا سعيد الخدري رحمهم الله وأن الحديث لا يقل عن درجة القبول بوجه من الوجوه عند المناقشة الصحيحة فما بيناه في الكتاب الذي كتبنا في القرآن وهذا الحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك كل ما يقال عروزا وهذا أقرب لظاهر نص النبي صلى الله عليه وسلم من ابن حزم الذي يسخر من أبي حنيفة والإمام أحمد رحمهما الله وليس قصدنا في هذا الكلام أن نتكلم على ابن حزم لأنه رجل من علماء المسلمين وفحل من فحول العلماء إلا أن له زلات ولا يخلو أحد من خطأ ومقصودنا أن نبين لمن نوار قصور ابن حزم فقط أن حملاته على الأئمة أن الغلط معه فيها لا معهم وأنهم أقرب للصواب وأولاده منه وأعلم منه وأكثر علما وورعا منه فهم لا يحملون على أحد ولا يعيبون أحدا والحاصل أن إلحاق المسكوت عنه بمنطوق أمر لا شك فيه وأن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل والله جل وعلا قد بين نظائر في القرآن كثيرة يعلم بها إلحاق الناظر بالناظر والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد أمته إلى ذلك في أحاديث كثيرة فمن ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن القبلة للصائم فقال له أرأيت لو تمضمض فهذا إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى قياس المضمضة على القبلة بجانب أن القبلة مقدمة الدماء وأن المضمضة مقدمة الشرب فكل منهما مقدمة الإفطار وليست الإفطار ومحل كون القبلة كالمضمضة إذا كان صاحبها لا يخرج منه شيء أما إذا كانت القبلة تخرج منه شيئا فهو كالذي إذا تمضمض ابتلع شيئا من الماء حكمه حكمه وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث متعددة ثالثة في الصحيحين أنه سأله رجل مرة امرأة مرة عن دين يقضيانه على ميت لهما مرة تقول أبي ومرة تقول أمي وكذلك الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان ينفعه قالت نعم قال فدين الله يحق أن يقضى هو تنبيه منه صلى الله عليه وسلم على قياس دين الله على قياس على دين الآدمي بجانب أن الكل حق يطالب به الإنسان وأنه يقضى عنه بدرعه لمستحقه وأنزال هذا كثيرة ومن أطرحها ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء أصاب الرجل جزع من سواد الغلام وظن أنها زنت برجل أسود وجاءت منه بهذا الولد فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم منزعجا وأخبره أنها جاءت بولد أسود فقال له وكان يريد أن يلاعنها وينفي عنه الولد باللعان زعما ان هذا الولد من زان اسود وانه ليس ولده لانه هو ابيض وزوجته بيضاء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من ابل؟ قال: نعم. قال: ما الوانها؟ قال: حمر، حمر الالوان. قال: هل فيها من اوراق؟ والاوراق المتصف بلون الورقه، والورقه لون كلون حمام الحرم، يعني سواد يعلو بياض يكون في الابل. قال الاعرابي: قال الرجل: ان فيها لورقه. قال: ومن اين جاءتها تلك الورقه؟ اباؤها حمر وامهاتها حمر، فمن اين جاءت الورقه؟ قال: لعل عرقا نزعها. قال له هذا الولد: لعل عرقا نزعها. فاقتنع الاعرابي، وهذا الحاق نظير بنظير. وبالجمله فنظير الحق حق ونظير الباطل باطل، وهذا مما لا يشك فيه. وان القياس دين قياس صحيح لا شك فيه كالامثله التي ذكرنا، ومن قياس فاسد. والقران ذكر بعض الاقيسه الفاسده وبعض الاقيسه الصحيحه، فمن الاقيسه الصحيحه في القران قوله تعالى: ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. لما اليهود قالوا: ان عيسى لا يمكن ان تريده مريم الا من رجل زنى بها، وقالوا لها: ما يا اخت هارون، ما كان ابوك امراه وما كانت امك بغيا، وهذا الولد لا بد ان يكون له والد، وهذا الوالد رجل فجرت معه وزنيت به. فالله جل وعلا قاس لهم هذا الولد على ادم بجامع ان ادم ولد ولم يكن له ام ولا اب، خلق ولم يكن له ام ولا اب، فالذي خلق ادم ولم يكن له ولد ولا ام فهو قادر على ان يخلق عيسى منهم، ولم يكن له اب كما خلق حواء من بلاء رجل. فخلق فالله جل وعلا جعل خلق الانسان عصمه رباعيه، بعض خلقه لا من ذكر ولا انثى وهو ادم، وبعض خلقه من انثى دون ذكر وهو عيسى بن مريم، وبعض خلقه من ذكر دون انثى وهي حواء، لان الله يقول: خلقكم من نفس واحده اي ادم، وخلق منها زوجها، والقسم الرابع خلقه من ذكر وانثى. فقاس عيسى على ادم بجامع ان الذي اوجد ادم بقدرته يوجد عيسى بقدرته، وامثال هذا كثيره. فجاء به وكذلك قاس الموجودين في زمان النبي على الامم الماضيه، وقال لهم: فلم يسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم، دمر الله عليهم. ثم بين الحاق النظير بالنظير، فقال: وللكافرين امثالها، كان الموجودين في زمن النبي فاء، والكفار المتقدمون اصل، والعله والحكم الذي عمهم العذاب والمهدد به العذاب والهلاك، والعله الجامعه تكذيب الرسل والتمرد على رب العالمين. وامثال هذا في القران كثيره، وكذلك ما يسمونه قياس العله، وهو الجمع بين الاصل والفرع بدليل العله، يكفر في القران جدا. فقوله جل وعلا: ومن اياته انك ترى الارض خاشعه فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت ان الذي احياها لمحيي الموتى، فقاس احياء الموتى الذي ينكره منكر البعث على احياء الارض المشاهد، لان كل منهما احياء، وهذا الاحياء للموجود يدل على قدرة قادر كاملة باهرة يقدر بها من اتصف بها على إحياء الموتى كما أحيا الأرض بعد موتها. وكما استدل جل وعلا بقياس الأولى على الأدنى، واستدل بأن من خلق السماوات والأرض لا يعجز عن خلق الإنسان الصغير الحقير بعد الموت، كما قال: أنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها الآية. وقال: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ومن قدر على خلق الأكبر فهو قادر على خلق الأصغر. وقال جل وعلا: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولنعلم بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى. بلى وقعت النشأة الأخرى على النشأة الأولى فقال ولقد علمتم النشأة الأولى والإيجاد الأول فهل لاقيتم عليه النشأة الأخرى والإيجاد الأخير وعلمتم أن ما قدر على الأول قادر على الثاني كما قال قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وأمثالها لا كثيرة جدا. أما القياس الفاسد الذي بني مخالفا للنصوص فقياس إبليس لعنه الله وكالعقيدة المخالفة للنصوص وكعقيدة السبب النظرية على الفساد فإن الكفار جاءوا بقياس السبب كثيرا باطلا ومثله باطل كما قالوا في يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأثبتوا السرقة على أخ يوسف لأن يوسف قد سرق قبلهم قال الأخ المشابه له يلزم من مشابهتهما أن يكونا متشابهين في الأفعال وأن هذا سرق كما سرق ذلك وهذا قياس شبه باطل وهذا النوع من القياس كقياسات إبليس الباطلة والكفار لعنهم الله كذبوا جميع الرسل بقياسات شبه باطلة لأنه ما جاء رسول إلى قوم إلا قالوا له أنت بشر وكونك بشر يجعل تشبيه سائر البشر ولا نقبل أن تكون رسولا من رب العالمين وأنت تأكل كما نأكل وتشرب مما نشرب وتمشي في الأسواق كما نمشي فيها ونص الله على أن على منع كل أمة قال وما منع الناس أن يؤمنوا إجاههم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا فشبهوا البشر بالبشر قياس الشبه واستشهدوا من ذلك أنه لا تكون له أفضلية على البشر والرسل صلوات الله وسلامه عليهم ردوا عليهم هذا القياس ورده الله عليهم في آيات لما قال للرسل إن أنتم إلا بشر مثلنا أجابهم الرسل قالوا ما نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده فمشابهتنا في البشرية لا تستلزم تفاوتنا في فضل الله كما قال جل وعلا قالوا أبشر يهدوننا لئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون وقالوا فيه يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر وهذا كثير في القرآن وهذه الأقصى الفاسدة والحاقد أن القياس منه صحيح ومنه فاسد فالصحيح هو الذي أجمع عليه الصحابة والتابعون وعامة المسلمين وأحكام الصحابة بالقياس لا يكاد أحد يخطئها فقد جاء في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن المجتهدين يختلفون في اجتهادهم وكلهم لا إثم عليه ولا ضير عليه لأنه قد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة هذا نص صريح صحيح سمعه الصحابة بآذانهم من رسول الله ثم راحوا من المدينة إلى ديار بني قريظة وأدركتهم صلاة العصر في الطريق فاختلفوا في فهم هذا الحديث وكل اجتهد بحسب ما أدى إليه فهمه فجماعة قالوا ليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن نؤخر صلاة العصر عن وقتها ولكن مراده الإسراء إلى بني قريظة فنصلي ونسرع فصلوا العصر وإسرعوا وجماعة قالوا العصر وجبت علينا على لسانه صلى الله عليه وسلم فلو قال لنتركها إلى يوم القيامة تركناها إلى يوم القيامة ولو قال اتركوها إلى قريظة تركناها إلى قريظة وجاءوا النبي ولم يصلوا واجتمعوا عند النبي صلى الله عليه وسلم وهم في خلاف بين مشرق ومغرب لأن من صلى ومن لم يصلي مختلفان هو صلى الله عليه وسلم قررهم جميعا ولم يخطئ أحدا منهم ولو كان واحد منهم فعل غير صلاة وأمرا حراما لما أقره الرسول عليه صلى الله عليه وسلم لأنه لا يقل على باطل ولا يجوز بحقه تحرير البيان عن وقت الحاجة إليه. وثبت في صحيح البخاري عن الحسن البصري رحمه الله ما مضمونه ومعناه أنه كان يقول: لولا آية من كتاب الله أشفقت على المجتهدين. وهي قوله تعالى: وداود وسليمان إذا حكمان في الحق الآية، لأن الله جل وعلا صرح بأنهما حكما حيث قال يحكمان بأنجلهم الواقعة على داود وسليمان، ثم قال: ففهمناها سليمان ولم يذكر شيئا عن داود، فعلمنا أن داود لم يفهمها، لأنها لو فهمها الأب لم اقتصر على الابن، ولا مكان للاقتصار على سليمان فائدة، مع أنهما فهماها، ولو كان على وحي من الله لما فهمه أحدهما دون الآخر، لأن الوحي أمر لازم للجميع. فدل على أنهما اجتهدا، وأن داود لم يفد اجتهاده، وأن سليمان أصاب في اجتهاده، فالله أثنى على كل منهما، ولم يؤنب داود، بل قال بعده: وكلا آتينا حكما وعلما. وقد ثبت في الصحيحين ما يستأنس به لهذا، لأنه قد ثبت في الصحيحين أن داود عليه السلام في زمنه جاءت امرأتان نفستا، وجاء أبيبها اختطف ابن واحدة منهما، وكانت التي اختطف ولدها هي الكبرى، وبقي ولد الصغرى، فقالت الكبرى: هذا ولدي، وتنازعتا فتحاكمتا إلى داود، فقضى به بالكبرى اجتهادا منه لأمارات الله أسلح أو لشيء في شعره يقتضي ظاهره ذلك بالاجتهاد، فرجعتا إلى سليمان. لما رجعتا إلى سليمان قال: كل واحدة منكما تدعي هاتوا بالستين، أشقه بينهما نصفين، فأعطي نصفه لهذه ونصفه لهذه. كان أبو هريرة يقول: ما سمعت بالستين إلا ذلك اليوم، ما كنا نقول لها إلى المدير. فلما قال إنه يشق، جزعت أمه التي هي الصغرى وأدركت الرأفة على الولد، فقالت له: لا، رحمك الله، هو ابنها وأنا لا حق لي فيه. وكانت الكبرى راضية بأن ينشأ لتساويها أختها المصيبة، فعلم سليمان أن الولد للصغرى فقضى به للصغرى. وذكر ابن عساكر في تاريخه ما يشبه هذه القصة عن داود وسليمان، إلا أنه في تاريخ ابن عساكر، والله أعلم بصحة القصة وعدم صحتها، إلا أن هذا الذي ذكرنا الآن اتفق عليه الشيخان من حديث أبي هريرة، والقصة التي ذكرها ابن عساكر في تاريخه أنه كان أربعة من أشراف بني إسرائيل راود امرأة جميلة من بني إسرائيل عن نفسها، وكانت مارعة جمال، فمنعتهما وحاولا أن يقلا إليها فامتنعت، فاتفقوا على أن يحتالوا عليها حيلة فيقتلونها، فجاءوا وشهدوا عند داود أن عندها كلبا علمته الزنا، وأنها تزني بكلبها، وكان مثل هذا عند داود يقتضي حكم الرجل. فدعا داود بالشهود فشهد الأربعة على أنها تزني بكلبها، فرجمها داود. قالوا: وكان سليمان إلا فصغيرا، فجمع سليمان الصبيان وجعل منهم شرطا، قال: ها أنت فلان وفلان، جعلهم كالشراطيين، وأخذ قوما وجعلهم شهودا وجاءوا يشهدون، وجعل رجلا كأنه المرأة، وقالوا: نشهد أن هذه زنت بكلبها. ثم قال سليمان للصبيان الذين جعلهم كشرط: خذوا كل واحد منه وفرقوهم وتنيدهم واحدا واحدا. فجاءه بالأول فقال: ما تقول في شهادتك؟ قال: أقول إنها زنت بكلبها. قال له: وما لون الكلب؟ قال: كان كلبها أحمر. ثم دعا بالثاني فقال: وما لون الكلب؟ قال: كان كلبها أسود. ثم دعا بالآخر فقال: أغبر. فاختلفت أقوالهم في الكلب، فعفي لون الكلب، فعلم أنهم كلبة، فقال: اقتلوهم لأنهم قتلوها. فسمع داود الخبر فأرسل بالرجل حالا بالشهود حالا وفرقهم، وقال لكل وجاءوه واحدا واحدا فسألهم فاختلفوا في لون الكلب فعلم أنهم شهدوا عليها شهادة زور ليقتلوها حيلة فقتلهم قصاصا هكذا قال الله أعلم. وعلى كل حال فالقياس هو قسمان قياس صحيح وقياس فاسد كما جاء به الظاهرية من القياس والسلف هو ينطبق على القياس الفاسد والصحابة كانوا مجيبين على القياس الصحيح وقد جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسله إلى اليمن جاءه 30 نفر يختصمون في غلام كلهم يقول هو ابني فقال اقترعوا على الغلام فوقع طعات لواحد منهما فقال للذي وقع له جاء الغلام في نصيبه قال له خذ الغلام وادفع لكل واحد منهما ثلث دية الغلام. قالوا فلما بلغ قضاء النبي صلى الله عليه وسلم ضحك من قضاء علي من هذا حتى بدت نواجذه. ومن ذلك حديث معاذ الذي قال له بما تقضي قال بكتاب الله قال فإن لم تجد قال فبسنة رسول الله قال فإن لم تجد قال الشهيد رأيي فقال الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يقول ابن حزم إنه باطل لا أصل له لأنه رواه الحارث بن عمرو بن أخي المغيرة أن لكن من حصة مجهولين هو رواية مجهول عن مجاهيل وأن الاستدلال به ضلال. وقد قال ابن كثير في مقدمة تفسيره أنه رواه أصحاب السنن بإسناد جيد وذكر بعض العلماء أنه جاء من طريق عبادة بن يوسف عبد الرحمن بن غن بن غن عن معاذ بن جبل. وهذا الإسناد من هنا صحيح لا شك في صحته لأن رجاله معروفون إلا أن البرية مما قبل عبادة بن يوسف والظاهر أن الذي رواه عن عبادة بن يوسف هو محمد بن حسان المطلوب الذي طلبه أبو جعفر المنصور في الزندقة وهو كذاب لا يحتج به. فالحاصل أن حديث معاذ لا طريق له إلا طريق السنن التي فيها الحارث بن عمرو عن قوم من أصحاب معاذ من أهل حمص والذين قالوا إن الحديث صحيح وأنه يجوز العمل به استدلوا بأمرين أحدهما أن الحارث بن عمرو المذكور وثقه ابن حبان وإن كان ابن حبان له تساهل بالتوثيق فالحديث له شواهد قوية يعتقد بها كحديث الصحيحين. إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر وإذا اجتهد فأصاب فله أجران. قالوا وليس في حديث في أصحاب معاذ بن جبل ليس بهم مجروح بل كلهم عدول وإذا كان الحارث موثق وأصحاب معاذ كلهم عدول فالحديث مقبول. وكذلك قالوا إن علماء المسلمين تلقوا هذا الحديث سلفا خلفا عن سلف وتلقي العلماء للحديث للقبول يكفيه عن الإسناد وسمي الحديث اكتفى بصحته عن الإسناد واكتفى بعمل العلماء به في أقطار الدنيا لأن هذه الأمة إذا عمل علماؤها في أقطار الدنيا بحديث دل على أن له أصلا واكتفى بذلك عن الإسناد. وعلى كل حال فالقياس الباطل هو المذموم والقياس الصحيح هو إلحاق النويل بالنويل على الوجه الصحيح لا شك في صحته. وأن الصحابة كذلك كانوا يفعلون يلحقون النبي المسكوت عنه بالمنطوق به وهذا كثير وقد نسرنا له بأمثلة كثيرة. ونرجو الله جل وعلا أن يوفقنا لما يرضيه وأن يحسن لنا بالسعادة. اللهم اقسم بالسعادة يا أجلنا وقم بالعافية وجونا وأطالنا اجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيما عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم فارق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، اقض عنا الدين واغننا من الفقر، وامتنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا في سبيلك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أوزعنا أن أشكر نعمتك التي أنعمت علينا وأن نعمل صالحا ترضاه.